اشترط التراضي فالحديث يبين أن لهما اختيار هذا وهذا من تمام الرضا. كذلك قوله تعالى أوصوا بالعقود والمؤمن على شروطهم إذا كان العقد لازما. أما إذا كان العقد جائزا فلكل فريق أو لكل من متعاقدين أن يوقع اختياره في فسخ العقد أو إمضائه، بمعنى أنه يكون جائزا وليس لازم. الآية تلزم، الآية تلزم بالوفاء بالعقود. والحديث أيضا إنما يكون ذلك بعد لزومه وليس لازم قبل التفرق. نص الحديث السابق أيضا ليس لا يلزم العمل بالآية الحديث إلا بعد لزوم العقد، أما قبل لزومه فلكل فريق أن يتحلل من المساواة هذا أو البيع هذا الجائز. أما في لهم بحديث إذا اختلف البيعان في وليس بينهما بينات قول البائع أو يترادان أو خوف البائع مع يمينه، إنما يكون ذلك بعد التفرق، أي حصل الاختلاف لا حين الاجتماع وقبل التفرق، وإنما حصل بعد ذلك عندما جاءت مثلا سلعة أو وصلت إليه السلعة. وصلت إليه السلعة فرأى مثلا تلك السلعة لا تناسب الشروط التي ذكرها أو لا توافق الأمور التي جرت بينهما، وإنما يكون ذلك بعد التفرق. فيحمل الحديث هذا على ما بعد التفرق لا في المجلس الواحد حتى يقال أنه لا يثبت خيار منه. أما قوله في حديث عمرو بن سعيد عن أبي الجديد في قوله خشية أن يستقيده، هنا الاستقالة معلومة في الفقه هي أن تكون بإرادتين، بمعنى أن العقد اللازم الذي يكون الإعفاء والخيار فرع من العقد اللازم أن يكون العقد اللازم ثابتا، والإقالة أن تكون بإرادتين، بمعنى أن يتفق كل من البائع المستبيع على إبطال العقد الذي فيه، وهذا إنما كان بإرادة واحدة. ولا شك أن الإرادة الواحدة لا تبطل، يعني لا تبطل العقد، لا تبطل العقد اللازم، فدل ذلك على أنه ليس عقد لازم حتى يقال أنه ثبت اللزوم بمجرد تطابق الإجابة القبول، ولا غير صحيح. أما الاعتراضات التي ذكروها، أولا الاعتراضات المذكورة قال أن هذه العمومات وردت عامة وحديث خاص، ويمكن جمع بين العام والخاص معروف في مواضعه في علم الأصول. كذلك أن القول بوجود الاضطراب، أن الاضطراب في حالة ما إذا لم يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا التوضيح بينها، نعم يقال الاضطراب، لكن يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا تنافي ولا منافات بين الإمامات الواردة والأحاديث الواردة. كذلك يقال بالنسبة لعمل أهل المدينة، أولاً عمل أهل المدينة أولاً لم يثبت عمل أهل مكة بخلاف ما ورد به الحديث، ولم يعلم من أهل المدينة من خالف ذلك سوى ربيع بن أبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعيان، ما كل من كان في المدينة يوافقون الحديث وهم عدد، وبذلك لا يمكن أن يحتج بعمل المدينة في هذا الباب، الكثرة يأخذون بهذا الحديث ويعملون به ثلاثا أنفاسا. أما القول بأنه يخالف الحديث يخالف قياس الأصول ويخالف قياس الجديد ما قبل التفرق وما بعده، لكن أنه كما عرفنا في كتاب المصرات وغيرها أن القياس هو فرع من الأصل ومن الأصول، والأصول كتاب السنة، ولا يمكن أن يقال القياس يخالف أو الأصل يخالف نفسه ولا القياس يخالفه، لأن معروف أن القياس إذا خالف الأصول فهو فاسد باعتبار. أما من حيث قولهم أن الإمام مالك هو من رواة الحديث وقد خالف هذا الحديث دليل على وهم المروي عنده، فالجواب على ذلك من عدة وجوه. أولا يقال أن الإمام مالك اجتهد فرأى أن الاعتياد بالتطابق الإيجاب القدير والعبرة في روايته لا في اجتهاده ونظره، الأمر الأول. الأمر الثاني أن القول الراوي أعلم بما روى مما يقال للصحابة لراوي الحديث، ولا شك أن الإمام مالك ليس هو براوي الأصل للحديث لأنه أعلم بما روى، لأنه شاهد أسباب ورود الحديث في هذه المزية لها اعتبار من ناحية قولنا أعلم بما روى. كذلك أن ابن عمر كان يخالف ذلك بفعله، يعني أن ابن عمر وهو الأصل أعلم بما روى خالف لذلك مالك رحمه الله الذي لم يعمل بهذه الرواية، ثم أن الرواة أكثر عددا وأكثر يعني عملا ورواية من مالك وعمل بمقتضى هذا الحديث. هذا بالنسبة لقول. أما قولهم بأن نحمل ذلك يعني التفرق والتبرك بالأقوال والاعتقادات كما في الآيات الكثيرة التي ذكر فيها التفرق، فيمكن أن يجاب عن ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن لو حملنا التفرق بالأقوال التفرق بالأقوال لما حدث التئام بين القولين، لأن التفرق في المعتقدات التفرق كلام التفرق يعني فيه اختلاف، بينما المتبايعان لحملناه على الأقوال لما حدث بينهما تفرق، لأنه التحم قول البائع المشتري يعني التصق قولا لم يتفرقا بالقول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر فسر هذا الأمر بفعله وأنه كان يفارق البدنيين. الأمر الثالث لو حملناه على أن التفرق بالأقوال لا كان تجريد الحديث من طائف، يعني لازم منه التأكيد، بخلاف لو حملناه على التفرق في الأبدان لازم منه التأكيد، ولا شك أنه إذا اختلف التأكيد وإذا تعارض التأكيد والتأسيس يقدم التأسيس على التأكيد، لأن التأسيس يأتي بفائدة جديدة ليست فائدة التأكيد، ولم يرد الحديث بداية مؤكدا وإنما فرض مؤسس. فإذا هذا أرد بالنسبة لهذا. أما القول بأنه يحدث الغرر للجهالة، يقال أنه وإن طال الزمن فكلا الفريقين الحق في فسخ العقد. لا يلزم هذا فسخ الجهالة إنما تقع في حالة ما إذا لازم العقد ولكن لا يدري متى يحصل أو يحصل قبل احتلامه. أما هذا فالعقد لا يزال جائزا غير لازم. فهنا الفرق بين متى يحصل الغرر. الغرر إذا حصل بعقد لازم وتجهل مثلا مدته أو يجهل الخطر الذي يحصل فيه أو يجهل كذا إلى آخره، في الحال يقال الجهالة تلغي البيوع كبيع الملامسة وبيع الأخرى. أما القول بأن الحديث الخبر يعني يخالف لا يعمل به في عموم البلوى، هذا معروف أن الحديث يعمل به أي أنه لا ينبغي أن يشترط في الحديث باعتبار أصل الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء، مما اشتراط أن يكون غير مخالف لعمل أهل المدينة أو أن يكون موافقا لعموم البلوى وإلى آخره. هذه الشروط التي اشترطها العلماء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح ليست شروطا بل هو تقييد للأحاديث بما لا ينبغي تقييده به كما تفضل ذلك أهل العلم. بل يكفي في حديث العمل به الشروط الخمسة في خاص سراد عدم الفرواد بالطرواد عدم الحدود عدم الإله، يكفي فيه العمل بالحديث. أما إذا كان معارضا بغيره فيتفقه فيه ويعلم الصحيح منهما أو يجمع بينهما على نحو ما هو معروف في طرق الجمع والترجيح عند أهل العلم. أما القول بأن الحديث لا يراد به خيار الفسخ وإنما يراد به خيار البيع والشراء بزيادة ونقصان وما إلى ذلك، زيادة الثمن والمثمن، هذا الجواب على هذا من ناحيتين. ناحية أنه الشرع إذا أطلق الخيار المتبادر إلى الدين مباشرة إنما يقصد ذلك هو خيار الفسخ، هنا هو شأن بالنسبة لبيع المسرات أو بيع حاضر لبالي أو في الحديث لا تلقوا الجلب إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، مراد الخيار من الخيار فسخ يعني إذا جاء سيده ورأى أنه قد غبن في البيع جزل أن يفسخ البيع. فإذا متبادر إلى الذهن مباشرة من كلام شرع إذا نطق بخيار من مراد به خيار إيه؟ خيار الفسخ، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني يقال بأنه الخيار بعد تطابق الإيجاز والقبول تبايع وتطابق ما لم يبقى بعد ذلك الكلام على زيادة ونقصان الثمن أو المثمن وتطابق. نحن نقول أن القبول يجب أن يطابق الإيجاب مطابقة ثانية، ما أي يطابقه على جميع الشروط من حيث الثمن من حيث النوع من حيث الكيد من حيث كذا إلى آخره، يطابقه في القبول يطابقه في جميع شرائطه، وهذا معروف مطابقة ثانية. بعد التطابق هذا لم يبقى ذلك الخيار في زيادة ونقصان كذا إلى آخره. فإذا هو مردود ناحيتين، ناحية الأصل إذا ورد الخيار في الشرع ما يرد على خيار الفسخ، ثم أنه من ناحية ثانية أنه ورد بعد العقد لا يكون هناك خيار في مسألة الثمن والمثمن. أما حمله على المتساويين هو حمل مجازي مش إتاحة فيه، حمل المتبايعين على المتساومين هو حمل مجازي، والأصل الحقيقة، وإذا دار الله بين الحقيقة والمجاز يقدم الحق، تقدم الحقيقة على المجاز بأصالته. ثم أنه لو سلم أنه يحمل على المتساومين لما أمكن تطبيق الحديث التي فيها، مثلا حديث قال متبايعان على خيار من ولا يحل له أن يفارقه، إذا حملناه على أنه متساوم نقول لا يحل له أن يفارقه، لأن متساوم ما يستطيع أن يفارقه خشية أن يستقيله، ما لا تنسجم عن متساوم. يعني متساوم لو حملناه جدلا على او سلمنا جدلا على حمله على المال المتساوي لا ينطبق مع الاحاديث التي تنص على انه لا يجوز له ان يفارقه، متساوي المال بالخيار ما لم يتفرق، يعني انه اذا تفرق يعني تفرق باقواله ما كما قلنا. ثانيا ان حديث لا يحل له ان يفارقه يعني لا تنسجم، اي لا تتطابق مع معنى الاحاديث اذا حملوا، فلذلك وجب حمله على الحقيقه اذا سلمنا ان في هذه مسائل مجاز. تبقى لنا هل يمكن الجمع المقترح، الجمع الذي اقترحه وهو أن يقال أننا نحمله على سبب استحباب تحسين المسلم أو نحمله على الاحتياط من يعني باب الاحتياط يعني خروج من الخلاف، هل يمكن لنا أن نعول على مثل هذا الاقتراح؟ الاقتراح هو خلاف ظاهر، يعني أن الأحاديث بظاهرها لا تفيد مثل هذا الإقتراح، هذا ظاهر، والظاهر إحنا نقول لا يصرف الظاهر عن ظاهره إلا إذا جاء دليل أو قرينة صرفه إلى في تأويل آخر. الظواهر الأحاديث ينبغي أن يعمل، يعني ما يقتضي الحديث بظاهره يجب العمل به، وأنه لا يصرف إلى الجمع المتعسف فيه، بمعنى الجمع المتعسف فيه في حالة ما إذا كانت هناك أدلة قوية متعارضة فيما بينها لا يسعنا إلا مثل هذا الجمع، أما إذا كان ظاهر قوي لا يمكن أن يصار إلى المحتمل المرجوح ولا إلى الجمع بينه وبينها مع أن دليل الحسن ضعيف وليس قوي، بمعنى أنه لا يمكن المصير إلى الجمع بين دليلين إلا إذا كان دليل الخصم يعني قويا في هذا الحال، ولم يمكن في حال الصعب لا يمكن سوى الجمع بينهما. ما جمعنا بينهما يعني شريطة أن يكون دليل الخصم قوي، ولا شك أن أدلة التي تمسك بها ليست قوية بل هي متجانسة ومتناسقة مع دليل الآخرين، لأن الآيات التي تدل بها كلها بعموماتها لا تخالف نصوص الأحاديث السابقة، وأن المستدل به كما ذكرنا كلها يعني أدلة لا تقوى على النص. سبب الخلاف في هذه المسألة رجع في تعارض المقطوع والمضمون، وكذلك في عمل الراوي بخلاف رواياته والعمل في عموم البلوى في الأحاديث التي تعارض خالف بها عموم البلوى. هذا مقال ومقال صحيح، وأسعد الناس من عمل بهذا الحديث وبمحتوى هذا الحديث. الحمد لله يا رب العالمين. ما أدري السجال يسوى. نعم هذه ما جبناها. يعني أن بالنسبة للخيار المجلس إنما يثبت في العقود عقود المعاوضات المالية الملزمة للجانبين وهي من عقود المعاوضات المالية هي التي يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت في هذه لأن هذه ليست أولا عقود مالية وأنها تكون بإرادة واحدة كالعتق مثلا إنما تكون بإرادة واحدة وليست بإرادتين وأن عقود الزواج ليست كعقود ليست عقود مالية وأن الإجارة أيضا لها إرادة واحدة إن كان في إرادتين في الانتفاع لكن يعني أنها ليست كالعقود المعاوضات المالية فإذا إلحاق هذه بهذه هو إلحاق قياسي غير سليم لأنه إلحاق عقود غير مالية بعقود مالية فظهر الفرق بينها.
لذلك تصرف هذا ولو لم تكن السلعة موجودة في العالم عندما قل أبيعك شيء بكذا لذلك شيء غير موجود أنت تعرفه فقبلته فالترك يصلح لازم من عليه ليصابه ولازم أخذه ودفع الثمن ولا يشترط تواجده في المسجد الشيء المعقود عليه لا يشترط تواجده في المسجد ولا يشترط الوفاء به في الحال إن كان الوفاء به في الحال أولى من ذلك السلام نسأل هذا شيء آخر نعم نعم هي أكيد هذه الأمور العقودة لابد أن يكون مدة معلومة النوعية وكذا ذلك إن رأت كان عنده خيار رؤية إذا جاءت هذه الدفاعة على نحو يعني اتفقوا على شيء جاءت البداعة لربما على خلاف اتفقوا عليه فهو في إخلاف الشروط المتفق عليها فإذا رأها ممكن هذا ذلك وكذلك الأمور التي لا يراها إلا بعد مثلا إذا وجد بعيد يثبت له خيار العيد ممكن يتفرق بالأبدان ممكن يتفرق بالأبدان فيصم لازما لكن إن وجد فيها عيد يصبح العبد غير لازم يصبح جائز بعدين مثلا يشتري عليه البيت ثم يفتح البيت هذا ويقول انه في عيب يعني فاسد البيت مثلا او يشتري كل ما فيه قشره مثلا جوز اللوز الى اخره ثم يجده داخل يعني فاسدا عنده خيار ما هو العيب خلاص عاود يعاود يرجع للبيت هذا يرجع للاخرين اذا رجع للمال يفتح معناه وإذا عربية هذا يحب الجبهة مثل ما يثبت البيع بعد ذلك
لو أن رجل يشترى ثم وجد فيها عرض ثم هذا المشتري أن البيع
سبب
العيب هو حادث عند البائع، لما سبب كذا وقال بأنه سبب العيب هو حادث عنده، فقول قول مهما نشوف من عنده دينة، من عنده دينة يعني أول مقدم. إذا اختلف البيعان الحديث وليس بينهما دينة، فالقول قول البائع أو يتراجعان، يقول للآخر يقول تقسم بالله العظيم أنه كذب، فإن أقسم يقول للمشتري تقسم بالله العظيم أنه كذب، إن أبى فيكون البائع، إذا الآخر يعني أقسم يتراجع. ما؟ يعني أنا أكثر وناس على الهامش يعني كلام الخطابي بضاعة بينهما ما عندهم بينة، يقول الأصل يقول قاضي الآخر مقسم لله العظيم أنه أعطيت كان العيب مثلا عنده وليس عندك، يقسم الآخر يطلب من المشتري أن يقسم لله العظيم أن العيب كان عنده وما عنده، إذا ما أقسم فيثبت قول الباحث انه هو يتزوج، ولا اقسم وقال كذا يتراجعني، يعني يقول له اذا ما كان عليه قبل ساعه قبل البيع. نعم الفرق بين المقامره والرضا، يعني اولا اوجه الاتفاق يعني انه كلاهما حرام من حيث الحكم ومن حيث الصوره، الصوره هذه غير هذه. الربا عباره عن نتكلم على الربا القائم في الذمه، يعني تاريب البنوك وغيرها، يعني هو ظلم يقع في مال الغير عن طريق القرض، لأن القروض الشريعة لا تكون في مقابل أموال، القروض تكون قروض أخروية يعني تمس فيها الأجر الأخروي، ما يعطي المال كقرض لا يجوز أن يأخذه المال إذا اشترط بداية من أقرضه من يأخذ منه مالا، يأخذ منه ما يرد المال وزيادة، يعني هذه زيادة محرمة، أما إذا لم يشترط منه الآخر رد له المال وأحب أو ثابت نفسه أن يعطيه شيئا ما لا بأس، ورد في رواية مسلم. هذا بالنسبة لربا الديون، ربا الديون قائم في الذمة هو الربا، وما يؤخذ من الغير عن طريق القروض عن طريق القرض فيرد له القرض الزيادة، لزيادة في أظن كما قال لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون الناس بأخذكم زيادة ولا تظلمون حيث تؤخذ منكم هذه الزيادة. أما القمار فأنا بني على الغرض، الظلم فيه راجع إلى أدواقه هو الأقساط يعني، ويدفع ولا يحصل له، وقد يضيع كل أمواله ولا يحصل له، هذا الربح فيه محتمل كالرهان، يعني الرهان يراهن على فلان وعلى المسابقة الفلانية وعلى الفرس الفلاني ويدفع الأقساط التي تدفع، إن ممتازة أخذ مجموعة الأقساط لم يفوز ضاعت من الأقساط، لكن محتمل أن يفوز، محتمل أن يفوز، فهنا جاءت الجهالة، هذه الجهالة الموجودة هذه تجعل مثل هذه العقود باطلة، عقود رهان أو عقود مقامرة، ولهذا قالوا كل غرض لا يصح،
ممكن ذكرى عند واحد صايد يقول أنا أضرب شباكي من خرج إذا خرجت يعني شبكة تأخذ بألف دينار من ما خرجت ولا شيء راح في الألف دينار وهكذا أنت تساعد ربك وكذا وأس أس يجمع في الألف دينار وبعدين أنت ما تأخذ وممكن تأخذ مرة ولكن عيدك مرة ما تأخذ فكان هناك جهالة وراح يثير هذا جاوة والبغضاء وتثير التفرق وتثير هذه المقاصد من يعمل ثم عباد الله إخوانهم يقصد منهم دفع كل من شأنه أن يدوث العلاقة الأخوية سواء عن طريق البيوع أو عن طريق أي طرق التي هي مصائد الشيطان كلها منعها الشرع وهي غالب راجحة إلى الظلم غالب راجحة إلى الظلم ما الخداع راجع أيضا إلى تداول محاذير يعني محاذير في المعاملات رجع لها الربا في الظلم الخداع والغبن وكذا في أمام الظلم والله وإلى آخره قاضي قد تأمين جاء إلى ها؟ ها؟ خير يعني انه اتفقوا بعدين انقطع قطع المشاورة يعني يعني هل يدخل هل قطع السماعة بعد تفرقا أم لا؟ نحن التفرق بالأبدان إذا كان عن طواعي يعني ما يكون في اجتماع حديث ولا يحد له أن يفارقه يحدث من غير أن يتربص به عن طريق التفرق يعني منتظره يكون كذا بالتالي أنا أرى والله أعلم أن هذه يبقى الخيار القائم حتى يتفرقا وكل واحد يعني يسلم على الآخر مثلا بصلاة ويضع سماعته وهذا انفتاح صلاة النفس بإرادته يعني التفرق لم يحصل بإرادته بلا حديث صنف يعني أنه يحدث بإرادته يعني لما يصل حتى يتفرقا يعني يتفرق بإبدان النماء ولا يمكن أن يكون التفرق بإبدان النماء إلا إذا كان هناك إرادة في التفرق كيف لا إذا هو يعني قطع الخط بإرادته أو يعني قطع الخط بإرادته يعني متى يعني بإرادته احنا نقول بإرادته من غير أن يريد أن يستحيله خشية أن يستحيله في هذا لأن يعني لازم دخلوا على الحديث ما يفسروا فقط في ابن المطير من المستحيل فسر أن يفسروا من الأبدان لكن في حديث لا يحل له أن يفسره المعنوع هذا أيضا فإذا فعل هذا الأمر احنا نقول أنه نظر خيار ثابت تماما هو ثابت لأنه هو خالق المال قال لا يحل له أن يستقل خشية لا يحل له أن يفارق خشية أن يستقل ماشي هذا ما هو مازلنا ما كملش كذا علاش دار الخيار باش يخلي له الفتحة بس بالتفكير لا ربما يرجع ربما يندم ربما يتزارف بأنه يفعل شيء على كذا هو راح يعني يطلع الدرج باش يخلي له يدير له
يعني انه لا يحل لا يجوز قائما لانه نعامله بخلاف مقصوده نعاملهم بخلاف مقصوده انه يريد ان يثبت له البيع احنا قال لا يثبت له البيع ما دام ان الحديث عرف انه لا يحل له ان يفارق اما اذا وقع تفرق عادي وكل واحد مع الاخر يسلم عليه ويسوي هذا يصلح لازما ما لم يرد هناك خيارات اخرى تثبت فيها بعيد فيها طيب بس ما تاكسي تقالي نعم
عند المثبتين ليصف الغاء عقد غير ذلك عند المالكين وقال ايش تستمع مدى المالكين هذا المنع وخلاف منه يعني يقول ان ربكم اقاله هي عقد جديد بين
الزائر هم يتفقون جميعا على ان الإقالة انما تكون من عقد لازم يتفقون هذا وأن العقد اللازم لا يمكن الإقالة فيه إلا إذا اتفقت إرادتان إرادة البائع المشتري يقول أقمني بيعتي فيقول الآخر قبلت إقالتك أو استقالتك فيلغى العقد بينهما ويرجع متعاقدا إلى مكان إذا بقي ملازما للعقد الأول ليس له أن يرجع على العقد الثاني. مثلا يعني العقد اللازم لا يبطله إلا عقد جديد. فهمت؟ مثلا نشوف جسد الثاني. نعم آخر. ما فيها ممكن في جهالة عنها تحدث الجهالة يعني ممكن أن يكون أكثر ممكن أن يكون أقل بالنسبة للعراية ظهر الموضوع خبت الجهالة يعني جهالة فيها غرض لأنه كل سجارة بس يأخذ سجارة متوسطة ولا يأخذ شبيحة ولا يأخذ بعد يضربوا على الليبياني على الأفزار جميعا في جهالة بل يجب أن نشوفه غلط ماشي كما نريد هذا نريد أخذ أخذ نعيش نعم محمد ضمن عقود من جانبين عقود المعاوضات المالية فقط نعم هذا ذكرناه في آخر
حقيقي
آخر شيء نعم في الهامش شكرا نعم
آخر
يعني الذي باع فيها كل يجب أنه اشترى هو الأرض
فيها عائد يعني بعد رسول الله يعلم بباية العائد يعني كيف يا رب مستهي وجد عائد كيف مستهي وجد عائد يعني الباع لأنه كان يحدث عندي هذا العائد ثم بعد ذلك علم يعني قد يكون مثلا ذهب الى الذي اشتراه منه يعني اولا وعلم بانه العيب حدث عند البائع الاول هذا من ارجع يعني
قد يحتاج الى معرفه البينات معرفه كذا لكن من ترى قضايا ترى تفاصيل تجد كذا عند القاعدة المعروفة اللي هي حديث البينة على من ادعى جميعا اليمين الحاكم معاه هنا إذا انتفت البينة وإذا كان كذا يجري الفرض هي فرضا فرضا إذا أثبت أن العيب حصل عند البائع يعوضه عن العيب إذا قبلها هو قبلها وقبل تعويض يأخذها ويقبل التعويض
مواد خيار شراء هل هو اقتداء شراء ام شراء في عقاب العقار
يعني
اقتداء شراء
يعني
خيار وخلص نصف صريح النساء الخلافية نعم لا يقبل هذا نصف صريح لا يقبل هذا والأصول معتمدة وعادية مفيش تعارض بين الآيات والأحاديث فيقال انه في شيء من تعارض من خيار لكن نص صحيح وصريح ودلت عليه واجمع عليه الصحابه ولسات في الصحابه يخالف المساله وقد اشترط مع النار في بيده قال نوع اجماع الصحابه على انه فيه خيار المجدود فلي يعني يقال انه خالق نص صحيح وخالق اجماع عليه ومن مسائل خلافيه من مسائل نعم
جلسة ونص واضح دلالة ولا يمكن اعتقادات هذه انصار الضغير بحال من الأحوال أمر له أمر ثاني أنه لم يعمل من الصحابة أنهم اختلفوا في المسألة في المسألة حتى يقال أنه المسألة خلافية عن الصحابة ثم دخلت هذه إنما في إجماع مقرانة لذا قلنا أنه ليس من عمل آل المدينة ما يخالف أكثر عمل آل المدينة أنهم يوقفون حديث لا يخالفون إنما من المنصر فقط عن إلا عن رضي الله عنه وإبراهيم النخعي ولعل هؤلاء
ممكن أن أطلع الحديث على أم القرية هذه يعتبر حديث في أطلاع لذلك خالق النصى وخالق إذن ومخالق النصى وخالق إذن خالق له وغير ما مبدد عليه إلى الأن
هذا
من عقد المعاوضات المالية. هذا من عقد المعاوضات المالية. الحديث يوم ذكر البيع. إذا تبايع رجلا كل واحد منهم مضى قيام. وقال في الحديث الآخر متبايعا باختيار ما لم يتفرق. وقال في الحديث الآخر البائع والمرتاح لواحد من مات الخيار مأمون أولا ذكر ما البيع البيع هو من عقود الملزمة للجانبين والبيع هو داخل في عقود المعاوضات المالية فذكر خياره في فيها فيبقى خيار فيها إذا يريد يدل على أنه زينا إحنا قلنا أن الخيارات صدقت استثناء من أصل الوجود وما ورد استثناء يبقى محصورا فيه أو فيما يشابهه ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا جاء دليل على جواز الكل في كل العقود سواء كانت عقود اكتشاف او عقود تبرعات او عقود تبرعات لا بمعنى انه متى ان عقد العقد وكان نافذا ولازما ولا يمكن ان يكون لازما الا اذا انتفت سائر الخيارات فاذا كان لازما فالواجب الحال هذه ان يفي كل واحد بالتزامه تجاه الاخر بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والعقود عهود الله سبحانه وتعالى قال اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا يجب لكل واحد طرف ان يؤدي ما يجب عليه تجاه الاخر ومن هنا لا يمكن تحلل من العقد إلا إذا وجدت إرادتان اتفقتا على إلغائه أو فسخه هنا لا بد من إنشاء عقد جديد العقد الجديد هو الذي يبطل العقد الأول المتفق عليه وإلا الواجب أن كل واحد منهما يؤدي ما التزم به تجاه الآخر فإذا الأصل في العقود هي اللزوم هنا عرفنا أن الخيارات إنما ما جاءت من باب الاستثناء باب الاستثناء من هذا الأصل إذا جاءت الخيارات هذه إنما شرعها الشارع دفعا للضرر وتحقيقا لمصلحة المتاخدين ومن جهة أخرى فلا ربما يتدارك أحد المتاخدين مع وجود الخيار ما قد يفوته فجعل له خيار وهذه الخيارات بمعنى خيار هو أن يختار أحد الأمرين خيار هو أن يختار أحد الأمرين إما أن يفسخ العقد وإما أن يمضيه أن يختار بين النظرين كما في خيار تجديد كما قال الحديث لا تفرق إبل أو غنم
الثماني بتاعها بعد سوى بخير النظرين بخير الرأيين هو الخيار إما أن يلغيها وإما أن يمضيها العرض. بعيدا هذه الخيارات التي وردت استثناء قد تكون باتفاق طرفين كما هو شان بالخيار فقط قد يكون بحكم الشرع ذات الشرع ما هو خيار العين خيار التدريس والخيارات الأخرى. فإذا الخيارات هذه الواردة الواقعة استثناء من الأصل السابق هي في جملتها لا تخرج عن خيار النجدي عند من يثبته سيأتي الخلاف مثلا وخيار الغبل وخيار التدريس خيار العين خيار رؤية وصرنا خيار شر خيار شر ست خيارات في مجملها في من يضيف خيارات فاس خيار تعيين أخير. في هذا الزاد هو زاد الخيار ما تناول الحديث من عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وفي رواية ما لم يفترقا واستمل أحدهما في الآخر كفاعا كما قال نحد وكان جميعا يعني تأكيد لهم كان جميعا أو يخير ما لم يتفرق وما لم يخير عقص هذا على هذا قيل أن قوله أو بمعنى أن أو بمعنى أن يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع بمعنى وجب البيع بمعنى لازمة واستقر بعدما كان جائزا أصبح لازما هنا يخيره في المكان في ذات المكان ويقول له اختر لزومه أو تختار كذا قال اخترت لزومه أي أصبح لا خيار له بعد ذلك ولو لم يتفرق المجلس فإن تبايع على ذلك ولم يخير أحدهم الآخر وتفرق على ذلك فقد وجب البيع أي أصبح البيع بعد تفرق لازم أي يكون خيار المجلس مدامة المجلس بمعنى أنه إذا لم يحصل بينهم التفرق في الأبدان فيجوز لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين أن يعدل عن العقد ولهما الخيار في فسخه كما لهما الخيار في إمضائه ما دام أنهما في مجلس العقد. عبد الله بن عمر والصحابي المعروف الذي كان شديد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الاحتياط والتوقي في دينه هو الصحابي عبد الله ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اسلم كان صغير واسلم هاجر مع ابي وامي و في صغيرة يوم أحد كان عمره 13 سنة ثم أيضا بدر ثم أحد ثم يوم الخندق قضيعه كان في عمره 15 سنة فذهب بعض أهل العلم إلى تحديث سن البلوغ ب 15 سنة يعني استنادا إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم له في الغزوة معه أو في المحاربة معه أخذ هذا السن كاستناد إلى إثبات سن البلوغ وإن كان العلماء يختلفون في ذلك والصحيح أنه يتراوح لأن البلوغ قد يختلف اختلاف الناس وفي اختلاف الأجسام في أمورها. فالبداية أكثرهم تكون من 13 سنة إلى 18 سنة وليس تراوح بين الأجسام قد يبلغ في هذه المرحلة. وقالوا أنه لا يزيد على 18 سنة في ساقن منه. المهم أنه أن ابن عمر رضي الله عنه شهد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مشاهد الأخرى وآتى يرموك وقفت مصر أفريقيا لك. يعد عبد الله بن عمر من العبادلة الذين تأخر إسلامهم حتى احتيج إلى علمهم. ويعد أيضا من المذكورين رواية الحديث يلي المرتبة بعد أبي هريرة الذي له 5,394 من 74,305,000 هو عنده 2,630 يعني 30,620 حديث. وتوفي سنة 73 وله من العمر 84 سنة. وصلى الله عليه حجاج خال وفاته حجاج بن يوسف سفر. على بالنسبة لترجمة موجزة عن مراوي الحديث هو عبد الله بن عمر. بالنسبة لفوائد الأحكام من الحديث أول شيء متبادر إليه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إذا تبايع رجلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وفي رواية المشهورة عن مالك النافع بن عمر النافع بن عمر المرفوع عن المتبايعان كل واحد على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار. وإلا بارتياس نعرف معنى معاني التي تكون معاني محتملة من قوله إلا بارتياس. قلت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فيه إثبات خيار نجس. وأن التفرق يكون التفرق في الأبدان بمعنى التفرق بين طرفين ما دام هما في مجلس العقد يبقى الخيار قائما ما لم يتفرقا يتفرقهما يكون بالأبدان. والمسألة خلافية لأن بعض العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيره ما يبعدون إلى القول بأن التفرق هنا هو التفرق في الأقوال. فيأتي تأتي المناقشة وراجح المثال هنا. أيضا قال في المجلس الآخر ما لم يتفرقا يفيد أن مدة الخيار تبتدئ من وقت العقد إلى غاية التفرق. يعني مدة الخيار من يوم تطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين تطابق تاما إلى غاية تفرق بالأبدان أي أن يتفرق بالأبدان. هذه المدة هذه بالنسبة للمدة. أيضا الحديث لم يبين متى تحصل فرقة. هل بمجرد انتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو بالنسبة للمنزل الكبير منزل صغير؟ إذا كان منزل صغير عند خروجي من البيت منزل كبير عند مشي 3 أو 4 خطوات
الإنسان أنه يبقى هذا ولو بقي معه مثلا في مكان أو في حافلة ويقام طيلة المسافة هذه فإن طال الزمن به فيبقى له الخيار ما دام أنه لم يتفرق معه. احنا ذكرنا أن المسائل التي لم يرد كضابط للمسألة ثم المسائل التي لم يرد من الشرع تحديده إذا كان في باب المعاملات فيوكل أمره إلى العرف فما يسميه العرف تفرقا فهو تفرق وما لم يسميه العرف تفرقا فليس كذلك ويكون له الحق في الخيار. وبينا الفرق بين مسائل العبادات التي لم يرد فيها تقدير أو تعيين ففي مسائل العبادات إن فيها سعة ما في مسائل هذه ويوكل الأمر إلى العرض. في بعد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر أي يخيره في مجلس العقل خيره في مجلس العقل هو يختار لا خيار له يختار لزوم العقل بداية قال تختار أنه العقل ذات الله لازم بالنسبة لي قال هو لازم بالنسبة يعني ترك الخيار أو قال له ما تعود في هذا المسألة قال لا أعود في هذا المسألة فخيره فاختار لزوم العقل فها هنا إذا اختار لزوم العقل لا ينتظر إلى غاية التفرق يكون العقد لازما في مجلس العقد ولا ينتظر إلى غاية التفرق أي يكون لازما ولا يعتد في هذا الحال بالتفرق. ولهذا قالوا في رواية مالك إلا بيع الخيار يعني هنا باستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق يعني لا يمتد الخيار إلى غاية التفرق وإنما يكون لازما في مجلس العقد بعد أن خياره فاختار لا خيار له واختار ثبوت ولزوم العقد. في هذا الحال استثناء يكون استثناء من امتداد العقد إلى التفرق. و فيه في المقطع هذا فيه احتمال آخر قالوا إن خياره يعني قال له فاختار أن تكون له مدة يستعين بها بمعرفة الشيء المتعاقد عليه فيكون الاستثناء هنا استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق أي لا ينقطع الخيار ويبقى الخيار قائما إلى المدة المتفق عليه كخيار شخص يعني اشترط عليه أن تكون له مدة ليحضر إليه فهنا استثناء إلا بيع الخيار يعني استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق أي لا ينقطع الخيار بالتفرق ولو تفرق بالأبدان تبقى له الخيار إلى المدة التي اتفق عليه. فقيل أنه المقطع هذا يشملهما معا يشمل الاحتمال الأول وهذه خياره في المجلس ويشمل الاحتمال الثاني ويعيد الاحتمال في قوله إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر بيع الخيار بمعنى أنه يخيره المدة والثاني يقول اختر في الحال يعني أنه أن يكون لازما أو ليس لازم بالنسبة له هذا إذا حميت الأول هنا لتقسيم ذلك وبعدهم قال استثناء هنا استثناء من ثبوت الخيار إثبات الخيار وهذا أبعد الاحتمالات فإذا في أربع احتمالات في قوله إلا بيع الخيار وبعضهم قال أن إلا بيع الخيار حملوا على الصورة الأولى وهي الصحيحة لأن الأحاديث الأخرى تدل عليها من أحاديث الباب وحديث عمر في قوله
ما لم أكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك، أي تبايع على ذلك هما بمجلس العقد، فقد وجب البيع وأصبح لازما واجب على كل واحد منهما أن يأتي به. فيحمل الحديث على المعنى الأول بمعنى يخيره، فإن خيره وتبايع على هذا وجب البيع في الحال ولا ينتظر إلى غاية التفرق، وإن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني أنه إذا تفرق بأبدان الماء يجب البيع بالتفرق، وهذه كما قلت مثلا هي الخلاف. الحديث دل أيضا، الحديث أثبت كما قلنا الخيار، ودل على أن الخيار هو من تمام الرضوان، موجود أو جائز في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث إنما البيع عن تراض، فالرضا وهو ركن جوهري أراد من ورائها تحقيق مصلحة كل من العاقدين حتى لا يقع الندم ويقع التنازع ما بينهم، كما أنه جعل وسيلة أخرى وهي لا يعرض مثل هذه العقود بأبسط الأسباب في الهدم والإفساد. إذا الحاصل أن الخيار هذا هو من تمام الرضا، وأن الشرع جعله أيضا من مصلحتهما ودفع الضرر عنهما، مع أنه جعل له مسببات حتى لا يقع باطنا تهجمه أسهل الأسباب أو أي سبب غير صحيح. تدل أيضا بالفرق بين حق الله وحق، تدل بحديث بالفرق حق الله وحق العادم، وأن حق الله سبحانه وتعالى أنه لا يشترط في التراضي، بخلاف حق الآدمي فيشترط في التراضي، حقوق الآدمي صرف في الطرد، وحق الله سبحانه وتعالى تعيش صرف في الطرد. مثلا القروض الربوية، الربا حرام، وترك هذا الحرام حق لله، ولا يمكن أن يقول قائل أن أني أرضى أن أدفع الزائد على الزائد الربا وأدفع واتفقنا وليس بي، لا يعول على مثل هذا الرضا. وترك مثلا الزنا ايضا هو حق لله، ويكون فيه تراضي، ولا اي شيء من هذا القبيل، ولا المقامرة او الغش او مثلا يقاتل، هذه خصوصا تعالى لا تقبل التنازل ولا تقبل الابراء ولا تقبل الإسقاط وإلى آخره، ولا تقبل الشفعة، حقوق الله لا تقبلها. لهذا كان إذا كان الشيء حق من حقوق الله لا يدخل فيها رضا الآدم، واجب عليه أن يحقق حق الله تعالى في الشيء الذي يريد أن يتعامل به. أما الحق الآدمي فرضاه مشترك كركن أساسي جوهر، ولهذا لا يتم البيع أو الهبة أو إلا برضا صاحب الشيء، إذا خلع عن رضا ما يمكن أن تنتقل البيع ولا تنتقل الهبة ولا التنازل ولا شيء ولا. فإذا هنا فرق بين هذا وذاك. هذا بالنسبة لقول الأحكام الحديث. العلماء يتفقون على أن العقد الشرعي متى اكتسب فسخ اللزوم لا يمكن إرادة أحد الطرفين أن تبطل أو تعدل عن العقد السابق أو تلغي العقد السابق، وضد من إرادتين لإلغاء العقد الأول. لكن الخلاف بينهم متى يكتسب العقد صدق اللزوم؟ متى يكتسب العقد صدق اللزوم؟ هل يكتسب العقد صدق اللزوم في مجرد تطابق الإيجاب والقبول؟ قال أبيع للشيء كذا، قال قبلته أن اشتريه بما تذكره من ثمن، تطابق قبول وإيجاب مطابقة. المراد بالمطابقة كان مطابقة القبول طابق الإيجاب في كل شرائطه، في كل شرائط الثمن وكذا وكذا، أم أنه مطابقة الإيجاب القبول للإيجاب مطابقة ما تجعل العقد جائز غير واجب، تجعل العقد جائز غير لازم. هنا خلاف بين الاثنين. ما يذهب إلى جمال العلماء إلى أن العقد لا يكتسب صفة اللزوم إلا بعد التفرق بالعدة، بمعنى أنه يثبتون خيار المجلس، أنهم يثبتون خيار المجلس أكيد ما لم يخير أحدهم الآخر، هذه يعني تبقيت بشكل هم يثبتون خيار المجلس ويقررون أنه ما دام أنهما في المجلس فيسع لكل واحد منهما أن لا ينضي العقد، بمعنى أن يلغي العقد ما دام أنه لم يتفرق في أجانب. رأى أولئي أثبتوا البدن، أثبتوا التفرق، تفرق الأجزان. فرق ثاني يتمثل في مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وقال ربيع بن أبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وغيرهم، هؤلاء يذهبون إلى القول أنه لا يثبت خيار المجلس، وإنما إذا تطابق الإيجاب القبول تطابقا تماما أصبح العقد لازما، وقبل أن يقع التطابق هذا بين الإيجاب والقبول لكل واحد منهما أن يتراجع عنه، لكن بعد أن يقبل أحدهما ما ذكره متعاقد الآخر من إيجاب أصبح العقد لازم، فهؤلاء نفوا خيار المجلس، معنى أن الأولين أثبتوا خيار المجلس وأن الآخرين نفوا خيار المجلس. الذين أثبتوا خيار المجلس يستدلون بحديث الباب هذا وحديث أخرى مشابع له، وكثير من حديث أبيك حكيم بن حزام متبايعا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن طبقا وبين دور كلامه في بيعهما، وإن كتما وكتبا محقت بركة بيعهما، وحديث آخر متبايعا كل واحد متبايعا بالخيار كل واحد على صاحبه إلا بيع الخيار، وحديث تطب في معنى واحد، هذه الحديث جميعها تطب في معنى واحد، فاستدل بها على خيار غير خيار المجلس. كذلك حديث عمرو بن سعيد عن أبي عن جده وفيه في قوله صلى الله عليه وسلم متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، استدل بهذا تعزيزا ايضا بالروايه وتاكيدا للروايات الاخرى، واضافوا زياده اخرى وهي قوله ولا يحل له ان يفارقه، الشيطان يستحيله، قوله ولا يحل له ان يفارقه يدل على ان المراد بالمفارقه المفارقه بالابدان وليست هي المفارقه بالاقوال، ذلك لانه لا يحدث بالنسبة للأقوال المفارقة، وإنما يحدث متى التئام، يحدث متى تطابق، يحدث متى التفاق بين القبول والإيجاب، ولا يحدث متى مفارقة، إنما المفارقة تقع بالبدن ولا تقع بالقول، والقول يحدث فيه التئام وتطابق والتفاق. ايضا استدلوا بروايه البيهقي اصول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهم، ولهذا فهذا بعض العلم من عبد الجبار قال اذا ثبت هذا يعني كان لا يكون مجال للتاويل ولا بد من حمله على الادب، لان ذكر المكان فيه دليل واضح على أن المراد بذلك هو الأبدان، المكان يدل على الأبدان ولا يدل على كذلك. استدل بفعل فعل ابن عمر أنه كان هو راوي الحديث، كان إذا بايع كان جالسا قام يجب العزه، أو إذا كان قائما يمشي قهقري خطوات يتطرق مع غير البدن حتى يجيب له البيع. ولا شك أن هذا الفعل قد يعارض حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدير ولا يحل له أن يفارق وقفة مستقله، يقال دفعا للإشكال أن عمر لم يعلم أو لم يقله هذا الحديث فيعمل به، كان يعمل به فمن منه أنه إعمال للحديث الذي رواه، في حين في حديث آخر ينهى أن مثل هذا الفعل أن يرجع القحطري أو أن يقف ليجب له الباب، فيقال أنه لم يصل الحديث ليعمل به، وتؤكد ذلك على المهم. فإذا فسر عبد الله بن عمر الخيار المجلس في فعله، وأن المفارقة مرحبه المفارقة بالأبدان بقوله للقاعدة المعروفة أن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى وروى هذا الحديث فهو أولى بالفهم من صحابه أولى بالفهم من غيره. هذا بالنسبة للطريق الأول. الطريق الثاني استدل أيضا بما في هذا بجملة من الأدلة، واعترض عن حديث الباب أيضا باعتراضات. أولا استدل بعمومات الآية القرآنية من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال هنا الآية تأمر بالإشهاد، ولو قلنا أنه خيار المجلس يثبت لازم أن يتعذر تطبيق الأمر بالإشهاد، لأنه إما أن يصدق الإشهاد وهو في هذا المجلس أو يصدقه خارج المجلس، إذا صدقنا خارج المجلس لم يطابق الأمر. يعني إذا ثم أنه هذا الأمر بالإشهاد خارج المجلس ما يطابق الأمر في قضيه وأشهده بيتبار، إذا قلنا أنه في المجلس لا يزال الخيار قائما فلم يصادف محله، أنه لم يصادف محله إذا كان قبل تفرق، وإذا كان بعد التفرق لم يصادف الأمر. فإذا لا يمكن إذا قررنا خيار المجلس لا يمكن أن نصدق الآية في قوله تعالى ناشدوا إذا تبايعتم، ثم استندوا إلى قوله أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال أن هذه عقود هو هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلمون على شروطهم، هذه معنى واحد. قال أنه بعد لزوم العقد يعني تطابق الإجابة القبول تطابقا تاما هو الطراز، والآية صارت التراضي فقط بقوله تعالى يا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وأن تراضي منكم، فصارت التراضي الترابي وتطابق الإيجاب بالقبول. إذن تطابق الإيجاب بالقبول يقتضي أن يكون العقد لازما، ويجب بعد لزومه أن يأتي المتعاقد بالإيجاب لقوله تعالى: والذين آمنوا أوفوا بالعقود ودخلوا في العثمان مؤمنين عن الشهود. كذلك حديث إذا اختلف المتبايعان في القول ولم تكن بينهما بينات في القول، قال صاحب السلع أو يتراضان. في رواية قول صاحب السلع مع يميني. فهنا لو أثبتنا عندهم، لو أثبتنا خيار المجلس لما لازم القول البحث عن قول صاحب السلعة ولا يمين ولا يمينين، ولا احتجنا إلى بينات لإثبات في أحدهم، فإنما هذا يدل على لزومه. لما إذا اختلف كل من المشترك مثلا وألزمنا أحدهما بالحلف مع أعطينا بصاحب السلعة الحق إذا أقصد حلف على الشيء مع يمينه، لأكد لنا ماذا؟ أكد أن العقد لازم. فلو كان الخيار ثابتا لما لزم الكل هذا، لا يستطيع أحد الطرفين أن أو أحدهما أن يبطل العقد ولا يحتاج إلى قسم ولا إلى غيره ولا إلى بينة. فدل ذلك على عدم ثبوت قيام هذا. إذا كان يكون هذا ما اسمه؟ وعيد؟ كيف؟ غطاء؟ غطاء؟ ها؟ صوت؟ هذا غطاء المصلحة لنا. فالحديث هذا ذكر أنه إذا اختلف المتبايعان ولم يكن بينهما بينة، فالقول قول صاحب السلعة يترادان، وفي رواية قول صاحب السلعة مع يمينه. الآن لو كان خيار المجلس ثابت لما احتاج إلى هذا، كل واحد منهما يتحلل من العقد. لما كان لازما كل ذلك على أنه وجب أن نقول صاحب السلعة مع يمينه، إذا الأمر يحتاج إلى هذا بلزومه في حقهما، لزومه في حقهما، ونثبت الأحقية لصاحب السلعة مع يمينه. فإذا هذا الحديث دل على عدم ثبوت قيام. كذلك استدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي استدل به الطريق الأول، لكن استدل به ما زجر به الحديث أو ما ختم به الحديث بقوله: خشية أن يستقيل الناس أن الاستقالة يعفى الفس، ولا يكون الفس والإعفاء إلا من العقد اللازم النافذ، بمعنى أن الفسخ والإبطال هو فرع عن العقد اللازم، فرع عن العقد. فإذا كان العقد لازما كان هذا الدليل على أنه لا يثبت خيار المجلس، بل أنه يستفى بتطابق الإيجاب والقبول في لزوم العقد ونفاذه. هذه بالنسبة لأدلة التاريخ، ما هؤلاء يعترضوا ب جملة من الاعتراضات على حديث الباب. هذا حديث الباب أولا يروا أن حديث الباب يخالف الأدلة التي نطقوا بها وهي أدلة العموم الواردة في القرآن الكريم، ما قال تعالى إلا أن تكونوا تجارة عن قراض منكم، وأيضا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا الشدود إلى غير ذلك. هذا الحديث عندهم تعارضه، هذا المقطوع ينبغي أن يقدم على غيره سبلا عن أن من يعتبر أن عمل أهل المدينة حجة وحجة قطعية عنده، أنه أيضا هذا يعارض عمل أهل المدينة، بل يعارض عنده حتى عمل أهل المدينة. ويرون أن حديث هذا حديث ابن عمر حديث الباب ورد بألفاظ مختلفة دل على الاضطراب، ومنهم من ذهب إلى النص اضطرب على الحديث لأنه من مرويات الإمام مالك الموطأ مع أنه لم يعمل به، دل على وهن الحديث أو مروي عنده. وذلك قالوا أنه هذا الحديث خالف الحديث لم يوافق أو خالف ما هو ما تعم به البلوى، وكل ما تعم به البلوى الواجب أن يكون الحديث من شرط العمل بالحديث يكون لا يكون مخالفا لما تعم به البلوى. كذلك رأوا أن الحديث من جهة ثانية ينبغي حمله إذا كان حمله يحمل على الأقوال التي قدم، وذكروا من ذلك الآيات قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وقوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وأيضا الحديث الكامل هذا. وقالوا أنه أيضا توجد عقود أخرى، عقود معاملات مع أنها لم يشترط فيها في المجلس كالعتق وكالإجارة وعقود الزواج غير ذلك، لا يشترط فيها مثل ما يشترطه في هذه، فلما لا تكون في واحد. كذلك قال أن الحديث خالف قياس الجليد، لأن يقتضي القياس الجلي أن يكون ما قبل العصر هو لا يخالف لما بعده، يعني ما بعد العقد وقبل التفرق، ما بعد العقد وقبل التفرق لا يختلف عن ما هو ما بعد التفرق، أي ما بعد التفرق وقبل التفرق أمر واحد. القياس الجلي يقتضي ما في واحد، الحديث خالف هذا بمخالفة ما قبل التفرق بما بعد التفرق يختلفان. كذلك قالوا أن المدة فيها غرض، أي يجهل متى يحصل التفرق، فإذا كانت المدة فيها جهالة كان غرض، وإذا كان غرض فلا يصح مثل هذا العمل به. كذلك قالوا أنه يمكن حمل الحديث الخيار هذا يحمل على خيار الزيادة والنقصان، يعني في الثمن والمثمن والخيار، ولا يحمل على الخيار وخيار الفقه وخيار الإصحاب والإرهاب. فقالوا يمكن حمله على المتساوي، هذا بمعنى متبايعان بمعنى متساويان، ولا يحمل على البيع الحقيقي المساومة. وقالوا أيضا أنه يمكن لنا أن نجمع بين هذا الحديث أدلتنا وأدلة الفرق الثاني، حيث نحمل التفرق على الاستحباب تحكيم معاناة المسلم، أو نحمله على الاحتياط للخروج من الخلاف، هاي نحمله على الاحتياط للخروج من الخلاف، فنقول يجوز إلى غاية التفرق ولكن ليس شرطا في ذلك، بل لنخرج من الخلاف بين الفريق القائل بالوجوب والفريق القائل بعدم
الوجوب بمعنى انه ملتمس منه خيارا لكن ليس على تدرج درج من خيار. فاذا هذه الاعتراضات على حديث الباب. هي الاعتراضات في ذاتها مناقشة لحديث الباب والحديث التي تصب في نفس المعنى وأنه لا استدلال لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لأن ما استدل به المثبتون بخيار المثبت يعارضه ما استدل به الناسون خيار مجلس في نفس الحديث بحيث جدده وتنازعه كلا الفريقين مثبتين وناسين مثبتون أثبتوا خيار مجلس لقوله لا يحل له أن يفارقه فضلا عن العبارة الأولى بايع المبتاع كل واحد منهما بالخيار هذه وقدر الحديث يعني وما يعقبه في الجملة ولا يحد له من طريقه والحديث الآخر يعارضه من جهة أنهم أثبت الحديث فيه بإقالة في قوله خشية أن يستقيده وبإقالة أنه تكون من تكون فرعا من العقل اللازم النافذ. فهنا لا يمكن استدلال بهذه تنازع طرفين. أما رواية ابن عمر أو فعل ابن عمر أراد اجتهاد منه والأولى أن نعمل بروايته لا باجتهاده ونظره من العبرة بما روالة المرأة وروايات هذه تعارض النصوص العامة فنعمل بنصوصنا قال لا فعلى عدم ثبوت يلمس. أما مكانهما فاختلف في صحة هذه الرواية وعند من لم يثبتها أو شك فيها قال هذه لا تصح فعند من صححها رأى أن هذه الرواية في ذاتها ولو صحيحة فهي مخالفة للنصوص العامة التي تفيد الخطأ وهذه تفيد ظنا أو كما قلنا منسوخة أو مخالفة القياس الجلي كما ذهب إليه الأحناف وغيرهم كما قلنا. الحاصل أن هذه الاعتراضات هي بمثابة مناقشات للفريق الأول ذلك المناقشة نتناول فقط الفريق الثاني. مناقشة الناسين لما ذهبوا إليه أولا في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم لا يلزم من إثبات الشهادة الأمر بالشهادة نفي خيار المجلس إنما الشهادة تقع من وقت العقد إلى غاية التفرق أي أن الشهادة تبقى قائمة إلى غاية أن يتفرق أي الشهود يبقى في المجلس إلى غاية أن يتفرق المتعاقد وتبقى الشهادة قائمة بمعنى أنه ليس فيه كما ذكروا أنه لا يطابق الأمر ولا يطابق محله هذا الشرط التراضي والحديث يبين أن لهما اختيار وهذا من تمام الرضا. كذلك قوله تعالى أوصوا بالعقود والمؤمن على شروطهم إذا كان العقد لازما أما إذا كان العقد جائزا فلكل فريق أو لكل من المتعاقدين أن يوقع اختياره في فسخ العقد أو إمضائه بمعنى أنه يكون جائزا وليس لازم. الآية تلزم
بالوفاء بالعقود، والحديث أيضا إنما يكون ذلك بعد لزومه وليس لازم قبل التفرق. نص الحديث السابق أيضا ليس لا يلزم العمل بالآية الحديث إلا بعد لزوم العقد، أما قبل لزومه فلكل الفريقين أن يتحلل من المساواة هذا أو البيع هذا الجائز. أما في لهم بحديث إذا اختلف البيعان في وليس بينهما بينات وقول قول البائع أو يترادان أو قول البائع مع يمينه إنما يكون ذلك بعد التفرق، أي حصل باختلاف لا حين باجتماع وقبل التفرق، وإنما حصل بعد ذلك عندما جاءت مثلا سلعة أو وصلت إليه السلعة، وصلت إليه السلعة فرأى مثلا تلك السلعة لا تناسب الشروط التي ذكرها أو لا توافق الأمور التي جرت بينهما، وإنما يكون ذلك بعد التفرق، فيحمل الحديث هذا على ما بعد التفرق لا في المجلس الواحد حتى يقال أنه لا يثبت خيار منه. أما قوله في حديث عمرو بن سعيد عن أبي الجديد في قوله خشية أن يستقيده، هنا الاستقالة معلومة في الفقه هي أن تكون بإرادتين، بمعنى أن العقد اللازم الذي يكون الإعفاء والخيار فرع من العقد اللازم أن يكون العقد اللازم ثابتا، والإقالة أن تكون بإرادتين، بمعنى أن يتفق كل من البائع المستبيع على إبطال العقد الذي فيه، وهذا إنما كان بإرادة واحدة، ولا شك أن الإرادة الواحدة لا تبطل يعني لا تبطل العقد اللازم، فدل ذلك على أنه ليس عقد لازم حتى يقال أنه ثبت اللزوم بمجرد تطابق الإجابة القبول، ولا غير صحيح. أما الاعتراضات التي ذكروها، أولا الاعتراضات المذكورة قال أن هذه العمومات وردت عامة وحديث خاص، ويمكن كما بين العام والخاص معروف في مواضعه في علم الأصول، كذلك أن القول بوجود الاضطراب أن الاضطراب في حالة ما إذا لم يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا التوضيح بينها، نعم يقال الاضطراب، لكن يمكن الجمع بين هذه الروايات ولا تنافي ولا مناقض بين الإمامات الواردة والأحاديث الواردة، كذلك يقال بالنسبة لعمل أهل المدينة، أولا عمل أهل المدينة أولا لم يثبت عمل أهل مكة بخلاف ما ورد به الحديث، ولم يعلم من أهل المدينة من خالف ذلك سوى ربيع بن أبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعيان، ما كل من كان في المدينة يوافقون الحديث وهم عدد، لذلك لا يمكن أن يحتج بعمل أهل المدينة في هذا الباب، والكثرة يقولون بهذا الحديث ويعملون به ثلاثا عن خلف. أما القول بأنه يخالف الحديث يخالف قياس الأصول ويخالف قياس الجديد ما قبل التفرق وما بعده، لا شك أنه كما عرفنا في كتاب المصرات وغيرها أن القياس هو فرع من الأصل ومن الأصول، والأصول كتاب السنة، لا يمكن أن يقال القياس يخالف أو الأصل يخالف نفسه، ولا القياس يخالف معروف أن القياس إذا خالف الأصول فهو فاسد باعتبار. أما من حيث قولهم أن الإمام مالك هو من رواة الحديث وقد خالف هذا الحديث دليل على وهم المروي عنده، فالجواب على ذلك من عدة وجوه. أولا يقال أن الإمام مالك اجتهد فرأى أن الاعتياد بالتطابق الإيجاب والقدير والعبرة في روايته لا في اجتهاده ونظره، الأمر الأول. الأمر الثاني أن القول الراوي أعلم بما روى مما يقال للصحابة لراوي الحديث، ولا شك أن الإمام مالك ليس هو براوي الأصل للحديث لأنه أعلم بما روى، لأنه شاهد أسباب ورود الحديث في هذه المزية لها اعتبار من ناحية قولنا أعلم بما روى. كذلك أن ابن عمر كان يخالف ذلك بفعله، يعني أن ابن عمر وهو الأصل أعلم بما روى خالف لذلك مالك رحمه الله الذي لم يعمل بهذه الرواية. ثم أن الرواة أكثر عددا وأكثر يعني عملا ورواية من مالك وعمل بمقتضى هذا الحديث، هذا بالنسبة لقول. أما قولهم بأن نحمل ذلك يعني التفرق والتفرق بالأقوال والاعتقادات كما في الآيات الكثيرة التي ذكر فيها التفرق، فيمكن أن يجاب عن ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن الذي حملنا التفرق بالأقوال التفرق بالأقوال لما حدث التئام بين القولين، لأن التفرق في المعتقدات التفرق كلام التفرق يعني فيه اختلاف، بينما المتبايعان لحملناه على الأقوال لما حدث بينهما التفرق، لأنه التحم قول البائع المشتري يعني التفق قولنا لم يتفرقا بالقول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر فسر هذا الأمر بفعله وأنه كان يفارق البدنيين. الأمر الثالث لو حملناه على أن التفرق بالأقوال لا كان تجريد الحديث من فائدة، يعني لازم منه التأكيد، بخلاف لو حملناه على التفرق في الأبدان لازم منه التأكيد، ولا شك أنه إذا اختلف التأكيد وإذا تعارض التأكيد والتأسيس يقدم التأسيس على التأكيد، لأن التأسيس يأتي بفائدة جديدة ليست فائدة التأكيد، ولم يرد الحديث بداية مؤكدا وإنما فرض مؤسس. إذن هذا أرد بالنسبة لهذا. أما القول بأنه يحدث الغرر للجهالة فيقال أنه وإن طال الزمن فكلا الفريقين الحق في فسخ العهد، يعني لا يلزم هذا حقيقة الجهالة إنما تقع في حالة ما إذا لازم العقل ولكن لا يدري متى يحصل أو يحصل قبل احتلاله. أما هذا فالعقد لا يزال جائزا غير لازم، هناك فرق بين متى يحصل الغرر إذا حصل بعقد لازم وتجهل مثلا مدته أو يجهل خطر الذي يحصل فيه أو يجهل كذا إلى آخره، في الحال يقال الجهالة تلغي البيوع كبيع الملامسة وبيع الأخرى. أما القول بأن الحديث الخبر يعني يخالف لا يعمل به في عموم البلوى، هذا معروف أن الحديث يعمل به أي أنه لا ينبغي أن يشترط في الحديث باعتبار أصل الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء، من الشرط أن يكون غير مخالف لعمل أهل المدينة أو أن يكون موافقا لعموم البلوى وإلى آخره. هذه الشروط التي يشترطها العلماء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح ليست شروطا بل هو تقييد للأحاديث بما لا ينبغي تقييده به كما تفضل ذلك أهل العلم، بل يكفي في حديث العمل به الشروط الخمسة في خاص سراد عدم الخروات الضرورات عدم الحدود عدم العلة، يكفي فيه العمل بالحديث. أما إذا كان معارضا بغيره فيتفقه فيه ويعلم الصحيح منهما أو يجمع بينهما على نحو ما هو معروف في طرق الجمع والترجيح عند أهل العلم. أما القول بأن الحديث لا يراد به خيار الفقه وإنما يراد به خيار البيع والشراء بزيادة ونقصان وما إلى ذلك، زيادة الثمن والمثمن، هذا الجواب على هذا من ناحيتين، ناحية أنه الشرع إذا أطلق الخيار المتبادر إلى الدين مباشرة إنما يقصد ذلك هو خيار الفسق، ما هو شأن بالنسبة له بيع المصرات أو بيع حاضر لبالي أو في الحديث لا تلقوا الجلب إذا أتى سيده السوق وبالخيار مراد الخيار من الخيار فس يعني إذا جاء سيده ورأى أنه قد غبن في البيع جزل أن يسرق البيع، فإذا متبادر إلى الذهن مباشرة من كلام شرع إذا نطق بالخيار من مراد به خيار الفسق هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني يقول بأنه الخيار بعد تطابق الإيجاز والقبول تبايع وتطابق ما لم يبقى بعد ذلك الكلام على زيادة ونقصان الثمن والمثمن وتطابق، نحن نقول أن القبول يجب أن يطابق الإيجاب مطابقة تامة أي يطابقه على جميع الشروط من حيث الثمن من حيث النوع من حيث الكيد من حيث كذا إلى آخره، يطابقه في القبول يطابقه في جميع شرائطه وهذا معروف مطابقة تامة. بعد التطابق هذا لم يبقى ذلك الخيار في زيادة ونقصان كذا إلى آخره، فإذا هو مردود ناحيتين، ناحية الأصل إذا ورد الخيار في الشرع ما يرد على خيار الفقه، ثم أنه من ناحية ثانية أنه ورد بعد العقد لا يكون هناك خيار في مسألة الثمن والمثمن. أما حمله على المتساوين هو حمل مجازي مش ليس حقيقي، حمل المتبايعين على المتساوين هو حمل مجازي والأصل الحقيقة، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز يقدم الحق، تقدم الحقيقة على المجاز بأصالته. ثم أنه لو سلم أنه يحمل على المتساومين لما أمكن تطبيق الحديث التي فيها مثلا حديث قال متبايعان على الخيار ولا يحل له أن يسابقه، إذا حملناه على أنه متساوي نقول لا يحل له أن يفارقه، لأن متساوي ما يستطيع أن يفارقه خشية أن يستقيله، ما لا تنسجم عن متساوي يعني. يعني متساوي لو حملناه جدلا على أو سلمنا جدلا على حمله على المعنى المتساوي لا ينطبق مع الأحاديث التي تنص على أنه لا يجوز له أن يفارقه، متساوي المعنى بالخيار ما لم يتفرق، يعني أنه إذا تفرق يعني تفرق بأقواله ما كما قلنا. ثانيا أن حديث لا يحل له أن يفارقه يعني لا تنسجم أي لا تتطابق مع معنى الأحاديث إذا حمل، فلذلك وجب حمله على الحقيقة إذا سلمنا أن في هذه مسائل مجرى. تبقى لنا هل يمكن الجمع المقترح، الجمع الذي اقترحوه وهو أن يقال أننا نحمله على سبب الاستحباب تحكيم مع المسلم أو نحمله على الاحتياط من يعني باب الاحتياط يعني خروج من الخلاف، هل يمكن لنا أن نعول على مثل هذا الاقتراح؟ الاقتراح هو خلاف ظاهر، يعني أن الأحاديث بظاهرها لا تفيد مثل هذا الاقتراح، هذا ظاهر، والظاهر إحنا نقول لا يصرف الظاهر عن ظاهره إلا إذا جاء دليل أو قرينة صرفه إلى في تأويل آخر. الظواهر الأحاديث ينبغي أن يعمل، يعني ما يقتضي الحديث بظاهره يجب العمل به، وأنه لا يصرف إلى الجمع المتعسف فيه، بمعنى الجمع المتعسف فيه في حالة ما إذا كانت هناك أدلة قوية متعارضة فيما بينها لا يسعنا إلا مثل هذا الجمع، أما إذا كان ظاهر قوي لا يمكن أن يصار إلى المحتمل المرجوح ولا إلى الجمع بينه وبينها مع أن دليل الحسن ضعيف وليس قوي، بمعنى أنه لا يمكن المصير إلى الجمع بين دليلين إلا إذا كان دليل الحكم يعني قويا في هذا الحال، ولم يمكن في حال الصعب لا يمكن سوى الجمع بينهما. جمعنا بينهما يعني شريطة أن يكون دليل الحكم قوي، ولا شك أن أدلة التي تمسكوا بها ليست قوية بل هي متجانسة ومتناسقة مع دليل الآخرين، لأن الآيات التي تدل بها كلها بعموماتها لا تخالف نصوص الأحاديث السابقة، وأن المستدل به كما ذكرنا كلها يعني أدلة لا تقوى على النص. سبب الخلاف في هذه المسألة رجع في تعارض المقطوع والمضمون، وكذلك في عمل الراوي بخلاف رواياته والعمل في عموم البلوى في الأحاديث التي تعارض يخالف بها عموم البلوى. هنا مقال صحيح وأسعد الناس من عمل بهذا الحديث وبمحتوى هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين. هذا السجال نعم هذه ما جبناها، يعني أن بالنسبة للخيار المجلس إنما يثبت في عقود المعاوضات المالية الملزمة للجانبين، وهي من عقود المعاوضات المالية هي التي يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت في هذه لأن هذه ليست أولا عقود مالية وأنها تكون بإرادة واحدة، فالعتق مثلا إنما تكون بإرادة واحدة وليست بإرادتين، وأن عقود الزواج ليست كعقود وليست عقود مالية، وأن الإجارة أيضا لها إرادة واحدة إن كان في إرادتين في الانتفاع، لكن يعني أنها ليست كالعقود المعارضات المالية. فإذا إلحاق هذه بهذه هو إلحاق قياسي غير سليم، لأنه إلحاق عقود غير مالية بعقود مالية فظهر الفرق بينهما.
كيف
تفهم القياس
الجلي
اللي هو مقدم على القضاء الواحد؟ هذا يجوز. لا لا تفضل انت. عليك انت. وحدد نعم. أنا كن لازم نعم. لذلك تصرف هذا. ولو لم تكن السلعة موجودة في العالم. أنا قل أبيعك شيء بكذا. لذلك شيء غير موجود أنت تعرفه. كان قبيلته. اتركت يصلح لازم من عليه بأصابه ولازم أخذه ودفع الثمن. لا يشترط تواجده في المسجد الشيء المعقود عليه، لا يشترط تواجده في المسجد، ولا يشترط الوفاء به في الحال. إن كان الوفاء به في الحال أولى من ذلك. سلام. نسأل هذا شيء آخر. نعم. نعم. هي أكيد أمور العقود هذه لابد أن يكون مدة معلومة. النوعية وكذا ذلك إن رأت أن هذا خيار رؤية. إذا جاءت هذه الدفاع على نحو يعني اتفقوا على شيء، جاءت البداعة لربما على خلاف اتفقوا عليه، فهو في إخلاف الشروط من اتفق عليها. فإذا رأها ممكن هذا ذلك. وكذلك الأمور التي لا يراها إلا بعد، مثلا إذا وجد دعاء عيد يثبت له خيار العيد، ممكن يتفرق بالأبدان، ممكن يتفرق بالأبدان، فيصوم لازما، لكن إن وجد فيها عيد يصبح العبد غير لازم، يصبح جائز بعدين. مثلا أنا يشتري عليه البيت ثم يفتح البيت هذا ويقول إنه في عيد يعني فاسد البيت مثلا، أو يشتري كل ما فيه قشرة مثلا، قشرة مثلا جوز اللوز إلى آخره، ثم يجده داخل يعني فاسدا، عنده خيار ما هو العيد، خلاص عاود يعاود يرجع للبيت هذا يرجع للآخرين، إذا رجع للمال يفتح معناه وكذا. هو إذا عرف يحل بأي أحد كذا يعني ما يثبت البيع بعد ذلك.
تبدأ
بأن هذا البيع هو حادث عند البائع، ولكن ذلك الدائع وقال بأن تبدأ العيب هو حادث عنده، فقوله قول المهمة. نشوفه من عنده دينة، من عنده دينة يعني هو المقدم. إذا اختلف البيعان الحديث وليس بينهما دين، فالقول قول البائع أو يتراجعان، يقول للآخر يقول تقسم بالله العلي العظيم أنه كذب، فإن أقسم يقول للمشتري تقسم بالله العلي العظيم أنه كذب، إن أبى فيكون البائع. إذا الآخر يعني أقسم يتراجع. ما؟ يعني أكثر ناس على الهامش يعني كلام الخطابي. بضاعة بينهما ما عندهم بينات. يقول الأصل يقول قاضي الآخر مقسم لله العظيم إنه أعطيت كامل العين مثلا عنده وليس عندك يقسم. الآخر يطلب من المسألة أن يقسم لله العظيم إنه العين كان عنده ومو عنده. إذا ما أقسم فيثبت قول الباحث إنه هو يبدأ به. وإذا أقسم وقال كذا يتراجعني. يعني يقول إذا ما كان عليه قبل ساعة قبل البيت حلنا نعم نعم الفرق بين المقامرة والرضا يعني أولا أوجه الاتفاق يعني أنه كلاهما حرام من حيث الحكم ومن حيث الصورة الصورة هذه غير هذه. الربا وعبارة عن نتكلم على الربا الخائن في الذمة يعني تقريبا البنوك وغيرها يعني هو ذم يقع في مال الغير عن طريق القرض لأن القروض الشريعة لا تكون في مقابل أموال قروض تكون قروض أخروية يعني تمس فيها الأجر الأخروي أما يعطي المال كقرض لا يجوز أن يأخذه المال إذا اشترط بداية إن أقرضه مال يأخذ منه مالا يأخذ منه ما يرد المال وزيادة يعني هذه زيادة محرمة. أما إذا لم يشترط منه الآخر رد له المال و أحب أو ثابت نفسه أن يعطيه شيئا ما لا بأس ورد في رواية مسلم. هذا بالنسبة لربا الديون ربا الديون قائم في الذمة هو الربا وما يؤخذ من الغير عن طريق القروض عن طريق القرض فيرد له الخرج الزيادة للزيادة في أظن كما قال لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون الناس بأخذكم زيادة ولا تظلمون حيث تؤخذ منكم هذه الزيادة. أما القمار فأنا بني على الغرر الظلم فيه راجع إلى أدواقه هو الأقساط يعني ويدفع ولا يحصل له وقد يضيع كل أمواله ولا أحد له هذا الربح فيه محتمل كالرهان يعني الرهان يراهن على فلان وعلى المسابقة الفلانية وعلى الفرس الفلاني ويدفع الأقساط التي تدفع حين ممتازة أخذ مجموعة الأقساط لم يفوز ضاعت من الأقساط لكن محتمل أن يفوز محتمل أن يفوز فهنا جاءت الجهالة هذه الجهالة الموجودة هذه تجعل مثل هذه العقود باطلة عقود رهان أو عقود مقامرة ولهذا قالوا كل غرض لا يصح ممكن تكون عند واحد صاحب يقول أنا أضرب شباكي إذا خرجت يعني شبكة تأخذ بألف دينار إذا ما خرجت ولا شيء راح في الألف دينار وهكذا أنت تساوي برد وكذا وأسأس يجمع كل ألف دينار وبعدين أنت ما تأخذ ولا شيء وممكن تأخذ مرة ولا تنعيدك مرة ما تأخذ فكان هناك جهالة وراح يثير هذا الجوع والبغضاء وكثير التفرق وكثير هذه المقاصد من يعمل ثم عباد الله إخوانهم يقصد منهم دفع كل من شأنه أن يدوث العلاقة الأخوية سواء عن طريق البيوع أو عن طريق أي طرق التي هي مصائد الشيطان كلها منعها الشرع، وهي غالب راجحة إلى الظلم، غالب راجحة إلى الظلم. ما الخداع راجع أيضا إلى كذا، والمحاذير يعني محاذير في المعاملات رجع لها الربا في الظلم، الخداع والغبن وكذا في أمام الظلم والله وإلى خير. هذا في كل تأمين الخداع إلى يعني انه اتفقوا بعدين انقطع قطع المشاورة يعني يعني هل يدخل هل قطع السماعة بعد تفرقا أم لا؟ نحن التفرق بالأبدان إذا كان عن طواعي يعني ما يكون في اجتماع حديث ولا يحد له أن يفارقه، يحدث من غير أن يتربص به عن طريق التفرق، هذا يعني منتظره يكون كذا. بالتالي أنا أرى والله أعلم أن هذه يبقى الخيار القائم حتى يتفرقا وكل واحد يعني يسلم على الآخر مثلا بصلاة ويضع سماعته، وهذا انقطاع صلاة النفس بإرادته، يعني هذا التفرق لم يحصل بإرادته بلا حديث صنف يعني أنه يحدث بإرادته، يعني لما يصل حتى يتفرقا يعني يتفرق بإبدان مما، ولا يمكن أن يكون التفرق بإبدان مما إلا إذا كان هناك إرادة في التفرق. كيف لا يجب؟ إذا هو يعني قطع الخط بإرادته، يعني قطع الخط بإرادته يعني متى يعني بإرادته، احنا نقول بإرادته من غير أن يريد أن يستحيله، خشية أن يستحيله في هذا، لأن لازم دخلوا على الحديث ما نفسره فقط في ابن عمر، في ابن عمر صحيح فسر أن نفسره في الأبدان، لكن في حديث لا يحل له أن يستحيله بالمعنى هذا أيضا. فإذا فعل هذا الأمر احنا نقول أنه نظر خيار كافي تماما، هو ثابت لأنه هو خالق المال، قال لا يحل له أن يستقل خشية لا يحل له أن يفارق خشية أن يستقل، ماشي هذا ما هو مازلنا ما كملش كذا، علاش دار الخيار؟ باش يخلي له الفتحة بس بالتسكية، ربما يرجع ربما يندم ربما يتجارك بأنه يفعل فعل كذا، هو راح يعني يطلع الدرج باش يخليه يدير له يعني أنه لا يحل لا يجوز، يبقى قائما لأنه نعامله بخلاف مقصوده، نعامله بخلاف مقصوده أنه يريد أن يثبت له البيع، ما قال لا يثبت له البيع ما دام أن الحديث عرف أنه لا يحل له أن يفارق. أما إذا وقع التفرق هذه وكل واحد مع الآخر وسلم عليه ومسوي فرق، هذا يصلح لازما ما لم يرد هناك خيارات أخرى تثبت خيار بعيد خيار في الدنيا. قال أستاذ ها؟ قال؟ بس ما تكفي تقاعد منه. نعم نعم نعم. هم يتفقون جميعا على أن الإقالة إنما تكون من عقد لازم، يتفقون هذا، وأن العقد اللازم لا يمكن الإقالة فيه إلا إذا اتفقت إرادتان، إرادة البائع المشتري يقول أقمني بيعتي أقيمني بيعتي، فيقول الآخر قبلت إقالتك أو استقالتك، فيلغى العقد بينهما ويرجع متعاقدا إلى مكان. إذا بقي ملازما للعقد الأول ليس له أن يرجع على العقد الثاني. مثلا يعني العقد اللازم لا يبطله إلا عقد جديد، فهمت؟ لا نشوفه جسد سيد نعم آخر تحدث الجهالة، يعني ممكن أن يكون أكثر ممكن أن يكون أقل. بالنسبة للعراية ظهر الموضوع الجهالة، يعني الجهالة فيها غرض كل سجارة يأخذ سجارة متوسطة ولا يأخذ شبيهة ولا يأخذهم بعد يضربوا على الهديان على الأفزار جميعا. في جهالة بل يجب أن نشوفه بلا كمال كما نود هذا نبيسة أخذ أخذ نعيسة نعم معاملة ضمن عقود من جانبين عقود المعاوضات المالية فقط. نعم هذا ذكرناه في آخر المشتري وجد عيبا
هذا يحتاج إلى معرفة البينات، معرفة كذا، لكن من سرق ضاري هالسرقة.
تفاصيل السجدة كذا. بس عند القاعدة المعروفة اللي هي حديث البينة على من دعا وجميل عليه اليمين الحاكم معاه هنا إذا انتفت البينة وإذا كان كذا يجري الفرض هي فرضا فرضا إذا أثبت أن العيد حصل عند البائع يعوضه عن العيد وإذا قبلها هو قبلها وقبل تعويض يأخذها ويقبل تعويض
مواد خيار شراء هل هو اقتداء الشراء ام شراء في عقاب العقار
يعني
اقتداء خيار
شراء خيار شراء وخلص نصف كريم النساء الخلافية ما يقبل هذا نصف صريح لا يقبل هذا والأصول معتمدة وعادية مفيش تعارض بين الآيات الحديث فيقال انه في شيء تعارض من خيار لكن نص صحيح وصريح ودلت عليه وأجمع عليه الصحابة ولسات فيه الصحابة يخالف المسألة وقد اشترف مع النور في سيده قال نوع إجماع الصحابة على فيه خيار المجدد فلي يعني يقال انه خالق نص صحيح وخالق إجماع عليه ومن مسائل خلافية من مسائل
نعم يؤمن كالشا ونص واضح دلالة ولا يمكن اعتراضات هذه انتار الضغير بحال من الأحوال أمر الأول أمر الثاني أنه لم يعمل من الصحابة أنهم اختلفوا في المسألة في المسألة حتى يقال أنه المسألة خلافية عن الصحابة ثم دخلت هذه إنما في إجماع مقرانة لذا قلنا أنه ليس من عمل آل المدينة ما يخالف أكثر عمل آل المدينة أنهم يوقفون حديث لا يخالفون إنما من المنقل فقط عن إلا عن رضي الله عبد الرحمن وإبراهيم النخعي ولعل هؤلاء ممكن أن قرا الحديث على أم القرية هذه يختلف هذه الاختيار لذلك خالق النصا وخالق الإجماع وخالق النص وخالق الإجماع خالق له وضع الصحيح مردود عليه إلى الإجماع الحديث ينام ذكر البيع قال إذا تبايع رجلا كل واحد منهم مضى قيام وقال في الحديث الآخر متبايعا بالخيار ما لم يتفرق وقال في الحديث الآخر البائع المرتاح
لواحد من مرض الخيار ما منه. أولا ذكر ماء البيع البيع هو من ركوز الملزمة للجانب والبيع هو داخل في ركوز المعاوضات المالية فذكر خياره في فيها فيبقى خيار فيها إلى أن يريد يدل على أن لأن إحنا قلنا أن الخيارات صدقت استثناء من أصل الوجود وما ورد استثناء يبقى محصورا فيه أو فيما يشابهه ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا جاء دليل على جواز الكل في كل العقود سواء كانت عقود اكتساح او عقود تبرعات او عقود كذا بمعنى انه متى ان عقد العقد وكان نافذا ولازما ولا يمكن ان يكون لازما الا اذا انتفت سائر الخيارات فاذا كان لازما فالواجب الحال هذه ان يفي كل واحد بالتزامه تجاه الآخر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود عهود الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واجب كل واحد طرف أن يؤدي ما يجب عليه تجاه الآخر ومن هنا لا يمكن تحلل من العقد إلا إذا وجدت إرادتان اتفقتا على إلغائه أو فسخه هنا لا بد من إنشاء عقد جديد العقد الجديد هو الذي يبطل العقد الأول المتفق عليه وإلا الواجب أن كل واحد منهما يؤدي ما التزم به تجاه الآخر فإذا الأصل في العقود هي اللزوم من هنا عرفنا أن الخيارات إنما ما جاءت من باب الاستثناء باب الاستثناء من هذا الأصل إذا جاءت الخيارات هذه إنما شرعها الشارع دفعا للضرر وتحقيقا لمصلحة المتاخدين ومن جهة أخرى فلا ربما يتدارك أحد المتاخدين مع وجود الخيار ما قد يفوته فجعل له خيار وهذه الخيارات بمعنى خيار هو أن يختار أحد الأمرين خيار هو أن يختار أحد الأمرين إما أن يفسخ العقد وإما أن يمضيه أن يختار بين النظرين كما في خيار تجديد كما قال الحديث لا تفرق إبل وغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بخير الرأيين هو الخيار إما أن يلغيه وإما أن يمضيه العرض فإذا هذه الخيارات التي وردت استثناء قد تكون باتفاق طرفين كما هو كان بالخيار فقط قد يكون بحكم الشرع ثلاث الشرع ما هو خيار العين خيار التدريس والخيارات الأخرى فإذا الخيارات هذه الواردة الواقعة استثناء من الأصل السابق هي في جملتها لا تخرج عن خيار المجلس عند من يثبته سيأتي الخلاف مثلا وخيار الغبن وخيار التدليس خيار العيد خيار رؤية
وصرنا خياط خط خياط خط نهيت ست خيارات في مجملها في من يضيف خيارات خط خيار تعيين أخير. في هذا الزاد هو زاد الخيار ما تناول الحديث من عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وفي رواية ما لم يفترقا واستعمل أحدهما في الآخر كفاعا كما قال نحد وكان جميعا يعني تأكيد لهم كان جميعا أو يخير أو يخير ما لم يتفرق وما لم يخير عطف هذا على هذا فقيل أن قوله أو بمعنى أن أو بمعنى أن يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع بمعنى وجب البيع بمعنى لازمة واستقر بعد ما كان جائزا أصبح لازما هنا يخيره في المكان في ذات المكان ويقول له اختر لزومه أو تختار كذا قال اخترت لزومه أي أصبح لا خيار له بعد ذلك ولو لم يتفرق المجلس فإن تبايع على ذلك ولم يخير أحدهم الآخر وتفرق على ذلك فقد وجب البيع أي أصبح البيع بعد تفرق لازم أي يكون خيار المجلس مدانة المجلس بمعنى أنه إذا لم يحصل بينهم التفرق في الأبدان فيجوز لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين أن يعدل عن العقد ولهما الخيار في فسخه كما لهما الخيار في أمواله ما دام أنهما في مجلس العقد. عبد الله بن عمر والصحابي المعروف الذي كان شديد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الاحتياط والتوقي في دينه هو الصحابي عبد الله ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اسلم كان صغير واسلم هاجر مع ابي وامي و في صغرى يوم احد كان عمره 13 سنة ثم ايضا بدر ثم احد ثم يوم الخندق قضيعه كان في عمره 15 سنة فذهب بعض اهل العلم الى تحديث سن البلوغ ب 15 سنة يعني استنادا الى قبول النبي صلى الله عليه وسلم له في الغزوة معه أو في المحاربة معه أخذ هذا السن كتسمات إلى إثبات سن البلوغ إن كان العلماء يختلفون في ذلك والصحيح أنه يتراوح لأن الظروف قد تختلف اختلاف الناس واختلاف الأجسام في نمورها فالبداية أسفلهم تكون من 13 سنة إلى 18 سنة وليس تراوح بين الأجسام قد يبلغ في هذا المرحلة وقالوا أنه لا يزيد على 18 سنة في ساق المهم أنه أن ابن عمر رضي الله عنه شهد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مشاهد الأخرى وأتى يرموك وقف مصر أفريقيا داخل يعد عبد الله بن عمر من العبادلة
الذين تأخر إسلامهم حتى احتاج إلى علمهم، ويعد أيضا من المذكورين رواية الحديث يلي المرتبة بعد أبي هريرة الذي له 5,394 من 4,305,000 هو عنده 2,630 يعني 30,600 حديث، وتوفي سنة 73 وله من العمر 84 سنة. وصلى الله عليه حجاج خالي وخاتم حجاج بن يوسف السقر. على بالنسبة للترجمة موجزة عن مراوي الحديث هو عبد الله بن عمر. بالنسبة لفوائد الأحكام من الحديث، أول شيء متبادر إليه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إذا تبايع رجلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وفي رواية من الرواية المشهورة عن مالك النافع بن عمر وإسماعيل النافع بن عمر المرفوع عن المتبايعان كل واحد على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار إلا بيع الخيار وإلا بارتياس نعرف معنى المعاني التي تكون معاني محتملة من قوله إلا بارتياس. قلت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فيه إثبات خيار نجد، وأن التفرق يكون التفرق في الأبدان بمعنى التفرق بين طرفين، ما دام هما في مجلس العقد يبقى الخيار قائما ما لم يتفرقا يتفرقهما يكون بالأبدان. والمسألة خلافية لأن بعض العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيره ما يذهبون إلى القول بأن التفرق هنا هو التفرق في الأقوال، فيأتي تأتي المناقشة والراجح في المثال. هنا أيضا قال في المجلس الآخر ما لم يتفرقا يفيد أن مدة الخيار تبتدئ من وقت العقد إلى غاية التفرق، يعني مدة الخيار من يوم تطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين تطابق تاما إلى غاية التفرق بالأبدان، أي أن يتفرق بالأبدان. هذه المدة هذه بالنسبة للمدة. أيضا الحديث لم يبين متى تحصل فرقة، هل بمجرد انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو بالنسبة للمنزل الكبير منزل صغير، إذا كان منزل صغير عند خروجي من البيت منزل كبير عند مشي 3 أو 4 خطوات، أم أنه يبقى هذا ولو بقي معه مثلا في مكان أو في حافلة ويقام طيلة المسافة هذه، فإن طال الزمن به فيبقى له الخيار ما دام أنه لم يتفرق معه. احنا ذكرنا أن المسائل التي لم يرد كضابط للمسألة من المسائل التي لم يرد من الشرع تحديده إذا كان في باب المعاملات فيوكل أمره إلى العرف، فما يسميه العرف تفرقا فهو تفرق، وما لم يسميه العرف تفرقا فليس كذلك ويكون له الحق في الخيار. وبينا الفرق بينه وبين مسائل العبادات التي لم يرد فيها
تقدير أو تعيين. ففي مسائل العبادات إن فيها سعة، ما في مسائل هذه ويوصل الأمر إلى العرض. في بعد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، أي يخيره في مجلس العقل، خيره في مجلس العقل، وهو يختار لا خيار له، يختار لزوم العقل بداية. قال تختار تختار أنه لا أخذ لا لازم بالنسبة لي، قال هو لازم بالنسبة لي، يعني ترك الخيار. أو قال له ما تعود في هذا المسألة، قال لا أعود في هذا المسألة، فخيره فاختار لزوم العقل. فها هنا إذا اختار لزوم العقل لا ينتظر إلى غاية التفرق، يكون العقد لازما في مجلس العقد ولا ينتظر إلى غاية التفرق، أي يكون لازما ولا يعتد في هذا الحال بالتفرق. ولهذا قالوا في رواية مالك إلا بيع الخيار، يعني هنا باستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، يعني لا يمتد الخيار إلى غاية التفرق، وإنما يكون لازما في مجلس العقد بعد أن خياره فاختار فاختار لا خيار له واختار ثبوت ولزوم العقد. في هذا الحال استثناء، يكون استثناء من امتداد العقد إلى التفرق. و فيه في المقطع هذا فيه احتمال آخر، قالوا إن خياره، يعني قال له فاختار أن تكون له مدة يستعين بها بمعرفة الشيء المتعاقد عليه، فيكون الاستثناء هنا استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، أي لا ينقطع الخيار ويبقى الخيار قائما إلى المدة المتفق عليه كخيار شخص، يعني اشترط عليه أن تكون له مدة ليحضر إليه. فهنا استثناء إلا بيع الخيار، يعني استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، أي لا ينقطع الخيار بالتفرق، ولو تفرق بالأبدان تبقى له الخيار إلى المدة التي اتفق عليها. فقيل أنه المقطع هذا يشملهما معا، يشمل الاحتمال الأول وهذا خياره في المجلس، ويشمل الاحتمال الثاني ويعيد الاحتمال في قوله إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه اختر بيع الخيار بمعنى أنه يخيره المدة، والثاني قد اختر في الحال، يعني انه ان يكون لازما او ليس لازم بالنسبة له. هذا اذا حميت الاول هنا لخطين ذلك الشيء. وبعدهم قال استثناء هنا استثناء من ثبوت الخيار، اثبات الخيار، وهذا ابعد الاحتمالات. فاذا في اربع احتمالات في قوله الا بيع الخيار، وبعضهم قال أن إلا بيع الخيار حمدوا على الصورة الأولى وهي الصحيحة، لأن الأحاديث الأخرى تدل عليها، من أحاديث الباب وحديث ابن عمر في قوله ما لم أكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، أي تبايع على ذلك وهما في مجلس العقد، فقد وجب البيع أصبح لازما واجب على كل واحد منهما أن يأتي به. فيحمل الحديث على المعنى الأول بمعنى يخيره، فإن خياره وتبايع على هذا وجب البيع في الحال ولا ينتظر إلى غاية التفرق، وإن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني أنه إذا تفرق بأبدانهما يجب البيع بالتفرق، وهذه كما قلت مثلا هي الخلاف. الحديث دل أيضا، الحديث أثبت كما قلنا الخيار ودل على أن الخيار هو من تمام الرضوان موجود أو جائز في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث إنما البيع عن تراض, فالرضا وهو ركن جوهري أراد من ورائها تحقيق مصلحة كل من العاقدين حتى لا يقع الندم ويقع التنازع ما بينهم, كما أنه جعل وسيلة أخرى وهي لا يعرض مثل هذه العقود لأبسط الأسباب في الهدم والإفساد. فإذا الحاصل أن الخيار هذا هو من تمام الرضا, وأن الشرع جعله أيضا من مصلحتهما ودفع الضرر عنهما, مع أنه جعل له مسببات حتى لا يقع باطنا تهجمه أسهل الأسباب أو أي سبب غير صحيح. تدل أيضا بالفرق بين حق الله وحق, تدل بحديث بالفرق حق الله وحق العادم, وأن حق الله سبحانه وتعالى أنه لا يشترط في التراضي, بخلاف حق الآدمي فيشترط في التراضي. حقوق الآدمي يشترط في التراضي, حق الله سبحانه وتعالى فيشترط في التراضي. مثلا القروض الربوية, الربا حرام وترك هذا الحرام حق لله, ولا يمكن أن يقول قائل أن أني أرضى أن أدفع الزائد على الزائد الربا وأدفع واتفقنا وليس لا يعول على مثل هذا الربا. وترك مثلا الزنا أيضا هو حق لله, ويكون فيه تراضي, ولا أي شيء من هذا القبيل, ولا المقامرة أو الغش أو كذا يقاتل. هذه خصوصا تعالى لا تقبل التنازل ولا تقبل الإبراء ولا تقبل الإسقاط وإلى آخره, ولا تقبل الشفعة, حقوق الله لا تقبلها. لهذا كان إذا كان الشيء حق من حقوق الله لا يدخل فيها رضا الآدم, واجب عليه أن يحقق حق الله تعالى في الشيء الذي يريد أن يتعامل به. أما الحق الآدمي فرضاه مشترك كركن أساسي جوهري, لهذا لا يتم البيع أو الإيضاء أو إلا برضا صاحب الشيء. إذا خلع عن رضا ما يمكن أن تنتقل البيع ولا تنتقل الإيضاء ولا التنازل ولا شيء هذا إبراء. فإذا هنا فرق بين هذا وهذا. هذا بالنسبة لقول الأحكام الحديث. العلماء يتفقون على أن العقد الشرعي متى اكتسب فسخ اللزوم لا يمكن إرادة أحد الطرفين أن تبطل أو تعدل عن العقد السابق أو تلغي العقد السابق, وبد من إرادتين لإلغاء العقد الأول. لكن الخلاف بينهم متى اكتسب العقد فسخ اللزوم, متى اكتسب العقد فسخ اللزوم؟ هل يكتسب العقد في اللزوم في مجرد تطابق الإيجاب والقبول, قال أبيع الشيء لكذا قال قبلت أن اشتريه بما توتره من ثمن, تطابق قبول وإيجاب مطابقة, المراد المطابقة كان مطابقة القبول طابق الإيجاب في كل شرائطه في كل شرائط الثمن وكذا. أم أنه مطابقة الإيجاز القبول للإيجاب مطابقة ما تجعل العقد جائز غير واجب، تجعل العقد جائز غير لازم. هنا خلاف بين الاثنين. ما يذهب إلى جمال العلماء إلى أن العقد لا يكتفي صفة اللزوم إلا بعد التفرق بالأجزاء، بمعنى أنه يثبتون خيار المجلس، أنهم يثبتون خيار المجلس أكيد ما لم يخير أحدهم الآخر، يعني هذه يعني تطلق بشرطة، هم يثبتون خيار المجلس ويقررون أنه ما دام أنهما في المجلس فيسع لكل واحد منهما أن لا ينضي العقد، بمعنى أن يلغي العقد ما دام أنه لم يتفرق في أجانب. فهؤلاء أثبتوا البدن، أثبتوا التفرق، تفرق الأجسام. فرق ثاني يتمثل في مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وغيرهم، هؤلاء يذهبون إلى القول أنه لا يثبت خيار المجلس، وإنما إذا تطابق الإيجاب القبول تطابقا تماما أصبح العقد لازما، وقبل أن يقع التطابق هذا بين الإيجاب والقبول لكل واحد منهما أن يتراجع عنه، لكن بعد أن يقبل أحدهما ما ذكره متعاقب آخر من إيجاب أصبح العقد لازم، فهؤلاء نفوا خيار المجلس، معنى أن الأولين أثبتوا خيار المجلس وأن الآخرين نفوا خيار المجلس. الذين أثبتوا خيار المجلس يستدلون بحديث الباز هذا وحديث أخرى مشابع له، وكثير من حديث أدوث حكيم بن حزام متبايعا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن طبقا وبين دور كلامه في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وحديث آخر متبايعا كل واحد متبايعا بالخيار كل واحد على صاحبه إلا بيع الخيار، وحديث تصب في معنى واحد، هذه الحديث جميعها تصب في معنى واحد، فاستدل بها على خيار غير خيار المجيء. كذلك حديث عمرو بن سعيد عن أبي عن جده وفيه في قوله صلى الله عليه وسلم متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، استدل بهذا تعزيز أيضا بالرواية وتأكيد من الروايات الأخرى، وأضافوا زيادة أخرى وهي قوله ولا يحل له أن يفارقه، فالشيطان يستحيله، قوله ولا يحل له أن يفارقه يدل على أن المراد بالمفارقة المفارقة بالأبدان وليس هي المفارقة بالأقوال، ذلك لأنه لا يحدث بالنسبة للأقوال مفارقة، وإنما يحدث نفى الكيان، يحدث نفى تطابق، يحدث نفى التفاق بين القبول والإيجاب، ولا يحدث نفى مفارقة، إنما المفارقة تقع بالبدن ولا تقع بالقول، والقول يحدث فيه التهام وتطابق والتفاق. أيضا استدلوا برواية البيهقي أصول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهم، ولهذا فهذا بعض العلم من عبد الزار قال إذا ثبت هذا يعني كان لا يكون مجال للتأويل ولا بد من حمله على الأدب، لأن ذكر المكان فيه دليل واضح على المراد بذلك هو الأبدان، المكان يدل على الأبدان ولا يدل على كذلك. استدل بفعل فعل ابن عمر انه كان هو راوي الحديث، كان اذا بايع كان جالسا قام يجب العزه، او اذا كان قائما يمشي قهقري خطوات يفترق مع غير البدن حتى يجيب له البيع. ولا شك ان هذا الفعل قد يعارض حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جبير ولا يحل له ان يفارق وقتك ان يستقيله، وقال دفعا للاشكال ان عمر لم يعلم او لم يصله هذا الحديث فيعمل به، كان يعمل به فمن منه انه إعمال للحديث الذي رواه، في حين في حديث آخر ينهى أن مثل هذا الفعل أن يرجع القحطري أو أن يقف ليجب له البيع، فيقال أنه لم يصل الحديث ليعمل به، وتؤكد ذلك على المهم. فإذا فسر عبد الله بن عمر الخيار المجلس في فعله وأن المفارقة من هذه المفارقة بالأبدان بقوله للقاعدة المعروفة أن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى وروى هذا الحديث فهو أولى بالفهم من صحابي أولى بالفهم من غيره. هذا بالنسبة للطريق الأول. الطريق الثاني استدل أيضا بالنفي، هذا بجملة من الأدلة، واعترض عن حديث الباب أيضا باعتراضات. أولا استدل بعمومات الآية القرآنية من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال هنا الآية تأمر بالإشهاد، ولو قلنا أنه خيار المجلس يثبت لازم أن يتعذر تطبيق الأمر بالإشهاد، لأنه إما أن يطبق الإشهاد وهو في هذا المجلس أو يطبقه خارج المجلس، إذا طبقنا خارج المجلس لم يطابق الأمر. يعني إذا قلنا أنه هذا الأمر بالإشهاد خارج المجلس ما يطابق الأمر في قضية وأشهدوا بالتبايع، وإذا قلنا أنه في المجلس لا يزال القيام قائما فلم يصادف محله، أنه لم يصادف محله إذا كان قبل التفرق، وإذا كان بعد التفرق لم يصادف الأمر. فإذا لا يمكن، إذا قررنا قيام المجلس لا يمكن أن نصدق الآية في قوله تعالى ناشدوا إذا تتبايعتم، ثم استندوا إلى قوله أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقال أن هذه عقود هو هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلمون على شروطهم، هذه معنى واحد، قال أنه بعد لزوم العقد يعني تطابق الإجابة القبول تطابقا تاما هو الطراز، والآية صارت التراضي فقط بقوله تعالى يا قالوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وأن تراضي منكم، فصارت التراضي والتراضي وتطابق الإيجاب بالقبول، إذن تطابق الإيجاب بالقبول يقتضي أن يكون العقد لازما، ويجب بعد لزومه أن يأتي المتعاقد بالإيه لقوله تعالى والذين آمنوا أوفوا بالعقود ودخلوا في العثمان مؤمنون عن الشروط. كذلك حديث إذا اختلف المتبايعان في القول ولم تكن بينهما بينة في القول قال صاحب السلع أو يتردان، في رواية قول صاحب السلع مع يمينه، فهنا لو أثبتنا عندهم لو أثبتنا خيار المجلس لما لزم القول البحث عن قول صاحب السلعة ولا يمين ولا يمين يمين ولا احتجنا إلى بينا بإثبات في أحدهم، فإنما هذا يدل على لزومه لما إذا اختلف كل المشترك في المسألة وألزمنا أحدهما بالحلف مع أعطينا بصاحب السلعة الحق إذا حلف على الشيء مع يمينه لأكد لنا ماذا؟ أكد أن العقد لازم، فلو كان الخيار ثابتا لما لزم الكل هذا، أي يستطيع أحد الطرفين أن أو أحدهما أن يبطل العقد ولا يحتاج إلى قسم ولا إلى غيره ولا إلى بينة، فدل ذلك على عدم ثبوت قيام هذا. إذا كان يكون هذا ما اسمه؟ وعيد؟ كيف؟ بطا؟ بطا؟ ها؟ صوت؟ هذا بطا المصلحة لهم عيد. فالحديث هذا ذكر أنه إذا اختلف المتبايعان ولم يكن بينهما بينة فالقول صاحب السلعة يترجم في رواية قول صاحب السلعة مع يمينه. الآن لو كان خيار المجلس ثابت لما احتاج إلى هذا، كل واحد منهما يتحلل من العقد لما كان لازما، كل ذلك على أنه وجب أن نقول صاحب السلعة مع يمينه، إذا الأمر يحتاج إلى هذا بلزومه في حقهما، لزومه في حقهما، ونثبت الأحقية لصاحب السلعة مع يمينه. فإذا هذا الحديث دل على عدم ثبوت قيام، كذلك استدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي استدل به الطريق الأول، لكن استدل به ما زجل به الحديث أو ما ختم به الحديث بقوله خشية أن يستقيل الناس أن الاستقالة يعطى الفس، ولا يكون الفس والإعفاء إلا من العقد اللازم النافذ، بمعنى أن الفسخ والإبطال هو فرع عن العقد اللازم، فرع عن العقد. فإذا كان العقد لازما كان هذا الدليل على أنه لا يثبت خيال المجلس، بل أنه يستفى بتطابق الإيجاز والقبول في لزوم العقل ومفاجئ. هذه بالنسبة لأدلة التاريخ، ما هؤلاء يعترضوا جملة من الاحترابات على حديث الباب. هذا حديث الباب أولا يروا أن حديث الباب يخالف الأدلة التي نطقوا بها وهي أدلة الأمم الواردة في القرآن الكريم، ما قالوا تعالى إلا أن تكونوا تجارة عن قراض منكم، وعيدا أيها الذين أمنوا في العقود، وعيدا شدودة إلى غير ذلك. هذا الحديث عندهم تعارضه هذا، والمقطوع ينبغي أن يقدم على غيره سبلا عن أن من يعتبر أن عمل أهل المدينة حجة وحجة قطعية عنده، أنه أيضا هذا يعارض عمل أهل المدينة، بل يعارض عنده حتى عمل أهل المدينة. ويرون أن حديث هذا حديث ابن عمر حديث الباب ورد بألفاظ مختلفة،
دل على الاضطراب، ومنهم من ذهب إلى النفس اضطرب على الحديث لأنه من مرويات الإمام مالك الموطأ، مع أنه لم يعمل به، دل على وهن الحديث أو مروي عنده. وذلك قالوا أنه هذا الحديث خالط الحديث لم يوافق، أو خالط ما هو ما تعم به البلوى، وكل ما تعم به البلوى الواجب أن يكون الحديث المشط العمل بالحديث يكون لا يكون مخالفا لما تعم به البلوى. كذلك رأوا أن الحديث من جهة ثانية من بغي حمله، إذا كان حمله يحمل على الأقوال التي قدم، وذكروا من ذلك الآيات قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وقوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وأيضا الحديث الكامل هذا. وقالوا أنه أيضا توجد عقود أخرى، عقود معاملات، مع أنها لم يشترط فيها في المجلس كالعتق وكالإجارة وعقود الزواج غير ذلك، لا يشترط فيها مثل ما يشترطه في هذه، فبما لا تكون في واحد. كذلك قال أن الحديث خالف قياس الجليل، لأن يقتضي القياس الجلي أن يكون ما قبل العصر هو لا يخالف لما بعده، يعني ما بعد العقد وقبل التفرق، ما بعد العقد وقبل التفرق لا يختلف عما هو ما بعد التفرق، أي ما بعد التفرق وقبل التفرق أمر واحد. القياس الجلي يقتضي ما في واحد، الحديث خالف هذا بمخالفة ما قبل التفرق بما بعد التفرق يختلفان. كذلك قالوا أن المدة فيها غرض، أي يجهل متى يحصل التفرق، فإذا كانت المدة فيها جهالة كان غرض، وإذا كان غرض فلا يصح مثل هذا العمل به. كذلك قالوا أنه يمكن حمل الحديث الخيار هذا يحمل على خيار في زيادة والنقصان، يعني في الثمن والمثمن، والخيار ولا يحمل على الخيار وخيار الفسق وخيار إصحاب الإرواح. فقالوا يمكن حمله على المتساوي، هذا بمعنى متبايعان، بمعنى متساويان، ولا يحمل على البيع الحقيقي المساومة. وقالوا أيضا أنه يمكن لنا أن نجمع بين هذا الحديث أدلتنا وأدلة الفرق الثاني، حيث نحمل التفرق على الاستحباب تحكيم معاناة المسلم، أو نحمله على الاحتياط للخروج من الخلاف، هاي نحمله على الاحتياط للخروج من الخلاف، فنقول يجوز إلى غاية التفرق ولكن ليس شرطا في ذلك، بل لنخرج من الخلاف بين الفريق القائل بالوجوب والفريق القائل بعدم الوجوب، بمعنى أنه نلتمس منه خيارا لكن ليس على تدريج خروج من خيار. فإذا هذه الاعتراضات على حديث الباب، وهي الاعتراضات في ذاتها مناقشة لحديث الباب، الحديث التي تصب في نفس المعنى، وأنه لا استدلال لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لأن ما استدل به المثبتون بخيار المجلس يعارضه ما استدل به الناس بخيار المجلس في نفس الحديث، بحيث جدده وتنازعه كلا الفريقين مثبتين وأماكن مثبتون أثبتوا خيار المجلس لقوله لا يحل له أن يفارقه فضلا عن العبارة الأولى بايع ومبتاع كل واحد منهما بالخيار هذه وقدر الحديث يعني وما يعقبه في الجملة ولا يحل له أن يفارقه والحديث الآخر يعارضه من جهة أنهم أثبت الحديث فيه إقالة في قوله خشية أن يستقيله وإقالة أنها تكون من تكون فرعا من العقل اللازم النافذ فهنا لا يمكن استجواب هذه تنازع طرفين. أما رواية ابن عمر أو فعل ابن عمر أراد اجتهاد منه والأولى أن نعمل بروايته لا باجتهاده ونظره من العبرة بما رواه ابن المرأة وروايات هذه تعارض النصوص العامة فنعمل بنصوصنا قال لا تعالى عدم ثبوتها منه. أما مكانهما فاختلف في صحة هذه الرواية وعند من لم يثبتها أو شك فيها فهذه لا تصح وعند من صححها رأى أن هذه الرواية في ذاتها ولو صحيحة فهي مخالفة النصوص العامة التي تفيد الخطأ وهذه تفيد ظنا أو كما قلنا منسوخة أو مخالفة القياس الجلي كما ذهب إليه الأحناف وغيرهم وإن كما قلت الحاصل أن هذه الاعتراضات هي بمثابة مناقشات للفريق الأول ذلك المناقشة نتناول فقط الفريق الثاني مناقشة النافين لما ذهبوا إليه أولا في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم لا يلزم من إثبات الشهادة الأمر بالشهادة نفي خيار المجلس إنما الشهادة تقع من وقت العقد إلى غاية التفرق أي أن الشهادة تبقى قائمة إلى غاية أن يتفرق أي الشهود يبقى في المجلس إلى غاية أن يتفرق المتعاقدان وتبقى الشهادة قائمة بمعنى أنه ليس فيه أن ذكروا أنه لا يطابق الأمر ولا يطابق محله هذا بالنسبة إليه.